السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل شرح أحاديث هذا الكتاب العظيم، فيتفضل ابن خليل يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على عظم شأن الصلاة، سواء قلنا إن الكفر هنا هو الكفر الأكبر أو قلنا إنه كفر دون كفر. فهذا الوعيد وهذا الترتيب العظيم يدل على عظم شأن الصلاة. إن بين الرجل، وهذا ليس تخصيصا للرجل بل يشمل الرجل والمرأة، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والعلماء مختلفون في الكفر المراد هنا، والراجح عندي والله أعلم أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة. وما المقصود بالترك هنا؟ المقصود هو الترك بغير عذر ولا تأويل، أن يترك الصلاة بغير عذر. أما إذا تركها لعذر ليجمعها مع أختها فلا يدخل في هذا، أو تأويل مريض ويظن أن الصلاة مع النجاسة لا تجوز فيترك الصلاة حتى يموت، هذا لا يحكم بكفره. وكم يكون الترك؟ بعض أهل العلم قال: إذا ترك صلاة واحدة متعمدا دخل في هذا الوعيد، يعني إذا ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها وهو مستيقظ فإنه يدخل في هذا الوعيد، سواء قلنا هو كفر أكبر أو قلنا هو كفر دون كفر. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلوات يوم وليلة. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلاة ثلاثة أيام، لأنه استتاب ثلاثة أيام. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلوات منها الجمعة. وقال بعض العلم: إذا ترك صلوات ثلاثة أسابيع ما صلى دخل في الوعيد. والظاهر أنه الترك مطلقا. طيب، إذا حكمنا بكفره فما الأحكام التي تترتب على هذا؟ الأحكام على ثلاثة أقسام يا أخوة، واضبطوها فهي مهمة جدا. القسم الأول: ما يتعلق بفعل المكفر له، ما يتعلق بفعل المكفر له. مثلا أنا أعتقد أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر، يخرج من الملة. طيب، ما تجاري وأنا أعلم أنه تارك للصلاة، وأنا في نفسي قد حكمت عليه بالكفر، فهنا أعامله معاملة الكافر من جهة فعلي، فلا أصلي عليه ولا أستغفر له لأني أعتقد كفره. انتبهوا لهذا القسم. القسم الثاني: ما يتعلق بفعل غير المكفر له. وهنا يعامل معاملة المنافق، فيجوز تقديمه للمسلمين ليصلوا عليه. لو مات والد أحد يعتقد أن تارك الصلاة كافر، وكان والده تاركا للصلاة، فإنه يجوز أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه، لأنه يعامل في هذا الباب معاملة المنافق، فيصلى عليه إلا من علم أنه تارك الصلاة. ويدفن في مقابر المسلمين كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم. انتبهوا يا إخوة. والقسم الثالث الأحكام المتعدية، وهنا لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم القاضي، مثل تطليق زوجته، ومثل الميراث، المنع من الميراث والحرمان من الميراث، لا بد في هذا من حكم القاضي، ينظر القاضي، فإن حكم بكفره رتب على ذلك الأحكام، وإن لم يحكم بكفره فإنه لا يرتب على ذلك الأحكام. وأما قتله فللإمام فقط أو من ينيبه الإمام، ليس لأحد من الأفراد أن يفعله، ولا يقتله الإمام حتى يستتيبه ويصر على الترك. هذه مسألة مهمة، لأنه يقع هناك أحيانا خلط فيرتب على تكفيره كل ما يرتب على كفر الكافر مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما الأمر على التقسيم الذي ذكرناه على هذه الأقسام الأربعة، ثلاثة في الأحكام عموما والرابع فيما يتعلق بقتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالإقامة المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث في مواقيت الصلاة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي باللفظ، وأراد أن يبين له بالفعل، لأنه أبلغ في البيان في مثل هذه الحال، ولذلك جاء أنه أمره أن يصلي معهم هذين اليومين حتى يريه ما سأل عنه بالفعل. قال: فأقام الفجر، قول فأمر بلالا ليس في مسلم، فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني أقام صلاة الفجر في أول الوقت حين انشق الفجر الصادق المعترض، وليس الفجر الكاذب، فأقام الصلاة في أول الوقت، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي انصرف بعتمة، والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، حين يعني في أول الوقت، في أول الزوال، وزوال الشمس هو ميلها عن وسط السماء، عن كبد السماء، والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني يقول صلى في منتصف النهار، ومنتصف النهار يا إخوة هو الزوال، هو الزوال، فإذا زالت الشمس فقد انتصف النهار، يعني والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، أي أن الوقت قد دخل، الواحد منهم ينظر يقول الشمس في المنتصف ما دالت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فهو أعلم بالوقت فقد مالت الشمس. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، أي في أول الوقت والشمس بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني حين غربت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أي الأحمر، أي في أول الوقت، في أول الوقت. ثم يعني في اليوم التالي أخر الصبح، أخر الصبح الذي في مسلم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. في اليوم الثاني أخر إقامة الفجر إلى آخر الوقت حتى انصرف قبيل الغروب، قبيل الشروق، حتى أن القائل يقول طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني إلى آخر وقت الظهر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني قبل الغروب إذا احمرت الشمس. ثم ما بين احمرار الشمس إلى الغروب هو وقت اضطرار، أما وقت الاختيار إلى احمرار الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني في آخر الوقت قبيل دخول وقت العشاء. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، يعني بدأ يصلي العشاء عند نهاية الثلث الأول، يعني إذا فرغ منها بعد الثلث الأول إلى قريب نصف الليل. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، والوقتين ليست عند مسلم، الوقت بين هذين، فحدد له أول الوقت وآخر الوقت بالفعل. وعلمنا من الحديث أن وقت الظهر لا يخرج إلا قبيل دخول وقت العصر، ووقت العصر وقت الاختيار يخرج باحمرار الشمس، ما يجوز للمختار أن يؤخرها عن هذا الوقت. وأن وقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، وهذه مواقيت الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما معنى من أدرك ركعة من الصلاة؟ قال بعض أهل العلم معناها من أدرك ركعة كاملة، بعضهم يقول بقراءتها وبقية أفعالها، وبعضهم يقول بإدراك الركوع، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. وبعض أهل العلم قال المقصود من أدرك ركنا من الصلاة فقد أدرك، يعني من أدرك ركنا سواء في أولها فأدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت، أو في آخرها فأدرك التشهد الأخير مع الجماعة فقد أدرك الجماعة. فهمتم يا إخوة؟ والراجح أنها ركعة كاملة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع. فقد أدرك الصلاة ما معناها؟ قال بعض أهل العلم فقد أدرك الصلاة، يعني فقد أدرك الوقت، فمن صلى ركعة كاملة في آخر الوقت ثم صلى ما بعدها في خارج الوقت فقد أدرك الوقت، فكانت صلاته أداء، كانت صلاته أداء. وإن صلى أكثر الصلاة خارج الوقت ما دام أنه صلى ركعة كاملة على الراجح، وبعض العلم يقول ولو أدرك ركنا منها، لو أدرك فقط تكبيرة الإحرام في الوقت يكون أدرك الوقت، لكن الراجح ما ذكرناه. وقال بعض أهل العلم فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك فضل الجماعة، أدرك فضل الجماعة وما فيها من أجر. ويدل هذا الرواية الأخرى عند مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذن المقصود صلاة الجماعة، لكن المقصود هنا أن يدرك فضلها. وعليه من أدرك ركعة كاملة مع الإمام ولم يكن تأخره لعذر فقد أدرك فضل صلاة الجماعة. أما إذا لم يدرك ركعة ولم يكن تأخره لعذر فإنه لا يدرك فضل الجماعة. أما إذا لم يدرك ركعة لكن تأخره لعذر، كان ينشغل بالوضوء نحو ذلك، فإنه يدرك فضل الجماعة ولو أدرك آخر الصلاة، بل ولو جاء وقد فرغوا من صلاته فإنه يدرك فضل صلاة الجماعة. وقال بعض أهل العلم معنى فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك أحكام الصلاة، فقد أدرك أحكام صلاة الجماعة، ما هو فقط فضلها، أدرك فضلها وأحكامها. ومعنى هذا يا إخوة أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام لا يدرك أحكام صلاة الجماعة، منها ما يتعلق بالسهو، فلو سهى الإمام وجاء المسبوق ولم يدرك ركعة معه وكان السجود بعد السلام، فإن المأموم إذا أتى بصلاته لا يسجد للسهو على هذا القول، واضح؟ أحكام الصلاة كل. طيب لو كان مسافرا وأدرك الإمام المقيم في ركعة فإنه يتمها أربعا، لأنه صلى مع إمام مقيم، ونتكلم عن الرباعية. أما لو جاء وقد أدرك الإمام في التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين لأنه مسافر ولم يدرك أحكام صلاة الجماعة على هذا القول. وهذا الأخير عندي مرجوح، والراجح أن المراد الأمران الأولان، أنه يدرك الوقت ويدرك فضل الجماعة إذا كان تأخيره بغير عذر، أما إذا كان تأخيره بعذر فإنه يدرك فضل الجماعة ولو أدرك آخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهذا تحريم الصلاة، هذا تحريم الصلاة، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فيه على ظاهره أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن قالت يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفيه أن البسملة لا يجهر بها، هذا الظاهر. وقال بعض أهل العلم: بل مقصودها أن يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة، يعني ما مقصودها أن يبدأ بالآية، وإنما الحمد لله رب العالمين اسم للسورة، فهو يفتتح القراءة في كل ركعة بقراءة سورة الفاتحة، ثم في الركعتين الأوليين يزيد سورة أخرى، لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر هو الأول. وليس في هذا أنه كان لا يستفتح ويستعيذ ويبسمل في الصلاة كما فهمه بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا الاستفتاح والاستعاذة والبسملة خارج الصلاة، خارج الصلاة، ثم يكبر ثم يقرأ. ليس في هذا ما في هذا الحديث ما يدل على هذا، لأن الكلام عن افتتاح الصلاة وافتتاح القراءة، وقد ثبت في الأحاديث أنه يبتدئ قبل القراءة بدعاء الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، أي لم ينكس رأسه، ولكن بين ذلك أن يستوي ظهره وعنقه، ويكون رأسه مستويا، فلا يرفع رأسه، فلا يرفع رأسه بحيث لو صب الماء على رقبته لسال إلى أسفل ظهره، ولا يخفض رأسه بحيث لو صب الماء على ظهره لسال إلى رقبته، وإنما يسوي ظهره مع عنقه ويكون رأسه مستويا بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر. هذه السنة في الركوع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، أي لم ينزل إلى السجود حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، الذي في مسلم من السجدة ليس السجود، لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي بعد كل ركعتين يقول التحية. ومن هنا قال بعض أهل العلم يقتصر على التحيات دون الصلاة الإبراهيمية، لأن هذا ظاهر الرواية. وبعض أهل العلم قالوا يستحب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية حتى في التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى، أي يبسطها تحت إليتيه، أي يبسطها تحت إليتيه، وينصب رجله اليمنى، الذي في مسلم رجله والتصريح بالرجل، وينصب رجله اليمنى، أي يضع أطراف أصابعه على الأرض ويرفع عقب رجله اليمنى، وهذا في التشهد الذي يكون بعد ركعتين، أما ما يكون بعد أكثر من ركعتين فله صفة التورك. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أي أن ينصب ساقيه، ويلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان. ينصب ساقيه ويلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي أن يبسطهما على الأرض في حال السجود من الكفين إلى المرفقين، هكذا يبسطها من الكفين إلى المرفقين. فهاتان الصفتان محرمتان في الصلاة بدلالة هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، وفيه أن من السنة اتخاذ المنبر، والصواب أن صفة المنبر من المصالح المرسلة، فلا يحد بثلاث، فالقول إن الزيادة على الثلاث في المنبر بدعة قول غير سديد، وإنما هذا من المصالح المرسلة، فيكون المنبر بحسب الحاجة، بحسب كبر المسجد وصغر المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان المسجد صغيرا كان يخطب على جذع، وهذا يكفي، فلما كبر المسجد اتخذ المنبر بثلاث درجات وهذا يكفي مسجده، لكن هذا من المصالح المرسلة التي جاء أصلها ولم تحد بحد، فيكون تقديرها بحسب المصلحة. لينتهين، اللام موطئة للقسم، والقسم مقدر للتوكيد. أقوام عن ودعهم الجمعات، الودع هو الترك من غير عذر، هو الترك من غير عذر. أو ليختمن الله على قلوبهم، أي يطبع الله على قلوبهم وتغطى وتمنع من الهداية واتباع الحق والعياذ بالله. ثم لا يكونن من الغافلين، أي من تكون هذه الصفة الملازمة لهم، الغفلة، فتستولي عليهم الغفلة. والمقصود أن تترك ثلاث جمع من غير عذر، ولذلك روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وهذا يدل على أنه لو تركها لعذر ما يدخل في الوعيد، وأن الوعيد مرتب على ترك ثلاث جمع. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
طبعا الحديث يدل على أن صلاة الجمعة فرض على من توفرت فيهم الشروط. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة العيد تصلى جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس العيد جماعة، وتكرر ذلك منه، وأن السنة أن لا يؤذن لصلاة العيد وأن لا يقام، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
في هذا الحديث أن مشروعية القصر في أول الأمر كانت بسبب الخوف كما في الآية، ثم زال الخوف وأمن الناس، لكن بقي القصر. فتعجب بعض الصحابة من بقاء القصر، قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على بقاء القصر بعد الأمن تيسيرا من الله عز وجل، وأن القصر رخصة، لأنه وصفه بكونه صدقة، والصدقة في الأصل هي الزيادة والبركة، فدل ذلك على أن القصر رخصة، وهو الذي عليه جمهور العلماء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري بمعناه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل عليه السير، أي في السفر، فسافر قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما. وفي هذا مشروعية جمع التأخير من أجل السفر، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي في وقت العشاء. وفيه أن الجمع سنة إذا وجد سببه، وهذا الراجح. نعم، بعض العلم يقول القصر سنة والجمع مباح، لكن الصواب أن القصر سنة والجمع سنة، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقه، فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بنات رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. دخل عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم عند إرادة غسلها فقال: اغسلنها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن غسل الميت واجب، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وترا ثلاثا أو خمسا، ثلاثا هذا أقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله جماعة على الوجوب، فيجب أن يغسل الميت ثلاثا، وإن احتيج زيد على أن يقطع على وتر، فإن احتيج إلى خمس غسل خمسا، وإن احتيج إلى أكثر غسل سبعا. وهل يزاد على السبع؟ طبعا يا إخوة، جماعة من أهل العلم يقولون يجب أن يغسل ثلاثة، فلو أنقي قبل الثلاث يجب أن يوصل إلى الثلاث، وبعض العلم يقولون الواجب هو الإنقاء والتنظيف، والثلاث كمال، لكن ظاهر الحديث مع القائلين بالوجوب ثلاثة. فإن احتيج زيد، فإن أنقي على أربع يزاد الخامسة حتى يقطع على وتر، فإن احتيج يزاد إلى السابعة. وهل يزاد على السابعة؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع. قلت: لكن في رواية مسلم أنه قال بعد السبع أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك، أكثر من السبع. وقد فهم بعض المحدثين كالنسائي من ذلك أنه يزاد على السبع، إذن قالوا بالزيادة على السبع، فإذا احتيج إلى ذلك يزاد على سبع، لكن يقطع على وتر، يقطع على وتر. واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور، هذا عند مسلم وليس عند البخاري، وهو شك من الراوي. والكافور يا إخوة طيب معروف، وفيه تطيب لجسد الميت، وفيه تجفيف لبدن الميت من الرطوبات. يعني من فوائد الكافور أنه مع كونه مطيبا فإنه يجفف الجسد من الرطوبات، وفيه تبريد فإنه بارد، فإذا وضع على الجسد فإنه يبرده، وفيه طرد الهوام، فإن الهوام لا تقرب الميت ما بقيت رائحة الكافور فيه، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسلة الأخيرة حتى يبقى وما يزيله الماء، فجعل في الغسلة الأخيرة من أجل هذا. وبعض أهل العلم يستحب أن يجعل أيضا في الكفن من أجل الفوائد التي ذكرت، كونه مطيبا ويطرد الهوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، يعني بعد أن فرغنا من الغسل. فأعطانا حقوه، ويقال حقوه، يقال بفتح الحاء ويقال بكسر الحاء، وهو الإزار. فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه الثوب الذي يلي جسدها بأن تلف فيه، فيكون هو الثوب الذي يلي جسدها. ففي هذا صفة غسل الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر أربع تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، أي أخبرهم بموته، وفيه أنه يجوز إعلام من يهتم بموت الميت بموته، وليس هذا من المنهي عنه، فيتصل ولي الميت بأقربائه وجيرانه ويخبرهم أنه مات وأنه سيصلى عليه في الوقت الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فخرج عند البخاري وخرج بهم، وعند مسلم فخرج بهم إلى المصلى، وفيه أن الجنازة يصلى عليها في المصلى خارج المسجد، ويجوز في المسجد، لكن الأفضل أن تكون الصلاة في المصلى. فكبر أربع تكبيرات، أي صلى بهم وكبر أربع تكبيرات على الجنازة، لأنه جاء عند البخاري فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، وعند مسلم صف بهم في المصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات، فصلى عليه صلاة الجنازة وهو غائب، فدل ذلك على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. وهنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لكونه لم يصلى عليه فصلى عليه صلاة الغائب، ويحتمل أنه صلى عليه لشرفه، فإنه مؤمن نصر المؤمنين عندما هاجروا إليه، ولهذا قال العلماء يصلى على المسلم صلاة الغائب إذا لم يصلى عليه في مكانه، ويصلى عليه صلاة الغائب إذا كان شريفا، لكن المرجع في ذلك إلى ولي الأمر أو من أقامه ولي الأمر، فيشرع لولي الأمر إذا مات شريف من المسلمين أن يأذن أو يأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه لشرفه وفضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، واللفظ لمسلم. هنا فرغ المصنف من الصلاة وانتقل إلى الزكاة، وأورد الحديث هنا من أجل الزكاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلمه بحالهم. ومنه أنه يشرع للداعي إذا أراد أن يدعو قوما أن يتعرف على أحوالهم حتى يستعد لهم ويخاطبهم بما يناسب، وهذا من البصيرة في الدعوة. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ادعهم إلى الأصل وهو التوحيد، وكل الأعمال تتبع التوحيد، ومن لم يوحد لم ينفعه عمله، من لم يوحد لم ينفعه عمله، فلا بد من الدعوة إلى التوحيد. ولا تكون الدعوة شرعية إلا إذا كان فيها دعوة إلى التوحيد، وإلا ما كانت شرعية بل كانت بدعية وكانت باطلة ولا تنفع شيئا ولو اتبع أهلها جماهير الناس. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، وهذا ترتيب في الدعوة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذه الزكاة، هذه الزكاة. وقلنا إنه ترتيب في الدعوة وليس في المطالبة، فمن أسلم وعنده أموال زكوية فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة، ما ينتظر حتى يدعى إلى الصلاة ويصلي ثم يؤمر بالزكاة. فإنه يكون مخاطبا بالصلاة والزكاة. وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الزكاة أن تكون في بلد المزكي. ولذلك يقول العلماء زكاة الأموال تتبع الأموال وزكاة الفطر تتبع الأجساد. زكاة الأموال تتبع الأموال، فتخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، فيؤخذ من أغنيائهم ويرد إلى فقرائهم، هذا الأصل، ويجوز إخراجها إلى غيرهم. وزكاة الفطر الأصل فيها أن تتبع الجسد، فتخرج في المكان الذي فيه جسد المزكى عنه. فلو كان الرجل يقيم في المدينة وأهله في السودان، فإن الأفضل في زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه في المدينة، وتخرج زكاة الفطر عن أهله في السودان، وهكذا. ويجوز أن تنقل الزكاة إلى غير هذا. فإنهم أطاعوا لذلك أي امتثلوا لإخراج الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي نفائس الأموال، فلا تأخذ في الزكاة النفيس من مالهم، وإنما خذ الوسط المعتدل. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فيه أن أخذ الكريم من المال ظلم، لكن لو تبرع به صاحب المال وقال أنا أريد أن أزكي وأخرج هذا الكريم، هذا له. لكن المزكي يتقي كرائم الأموال ويأخذ من الوسط، فإن تعدى فأخذ من الكرائم فهذا ظلم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
اللفظ لمسلم غير أنه ليس عنده من الإبل ومن الفضة. وفي هذا الحديث أن في الحبوب والتمر والثمار زكاة، أن في الحبوب والتمر والثمار زكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابا. قال: ليس في حب وتمر، وفي رواية وثمر صدقة، حتى يبلغ 5 أوسق. إذن إذا بلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، أما إذا كان دون ذلك فليس فيه الزكاة، وهو قول الجمهور وهو الصواب. وأوسق جمع وسق أو وسق، جمع وسق أو وسق، وهو 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، والصاع بالوزن على التحقيق يقرب من 2.5 كيلو، يقرب من 2.5 كيلو. فيكون نصاب الحبوب والتمور والثمار 300 صاع، وتساوي بالكيلوات 750 كيلو. على هذا التقدير تساوي 750 كيلو. وعند بعض أهل العلم الصاع 3 كيلوات، فيكون النصاب 900 كيلو، لكن الأول عندي أقوى في تقدير الصاع. ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود أصله من زاد يذود إذا دفع، قال العلماء: سميت الإبل بذلك لأن من يملك إبلا يندفع عنها الفقر، من يملك إبلا يندفع عنه الفقر. والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة، الذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة. وفي هذه الجملة أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأما دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة، ونصابها خمسة، فإذا بلغت خمسة وجبت فيها الزكاة، وإلا لم تجب. ولا فيما دون خمس أواقٍ من الفضة صدقة. وفي هذا أن الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، والخمسة أواقٍ من الفضة هي 100 درهم، 100 درهم من الفضة، وهو يساوي بالجرامات 595 جراما، 595 جراما، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم.
نعم، وجاء معناه عند البخاري لكن من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، أي هلال رمضان، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق الصيام والفطر بالرؤية لا بالوجود، فكونه موجودا أو غير موجود لا تتعلق به الأحكام، فلو وجد ولم نره فهذا لا يعنينا، لا يعنينا، لأن الشرع لم يعلق الحكم بوجوده، وإنما علق الحكم بالرؤية، والرؤية فرع الوجود. لكن لو وجد ولم نره فإنه لم يتعلق به حكم. ولذلك هذا النقاش العجيب الغريب الذي يأتي كل سنة: الهلال ظهر وما رأوا، لا داعي له شرعا، لأن الحكم شرعا إنما أنيق بالرؤية، فإذا لم نره فلا يؤثر ذلك في الحكم. وإذا شهد شاهد برؤية هلال رمضان وجب أن يصام على الراجح، وإذا شهد شاهدان فأكثر برؤية هلال شوال وجب أن يفطر. فإن أغمي عليكم، أي حال بينكم وبين الهلال غيم، فعدوا 30. لكن عدوا 30 لماذا؟ جمهور أهل العلم يقولون 30 لشعبان، بعض العلم يقولون عدوا 30 لرمضان، والراجح أنه يكمل شعبان 30 يوما كما تدل عليه الروايات الكثيرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
أخرجه
البخاري ومسلم.
اللفظ لمسلم ولفظ البخاري قريب منه. وفي هذا الحديث أن الأكل والشرب تفطر الصائم، فمن أكل وهو صائم فقد أفطر، أو شرب وهو صائم فقد أفطر. لكن إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن المحال أن يطعمه الله ثم يطالبه بالقضاء، فإنه لا يقضي. ومفهوم هذا كما قلنا أن الأكل والشرب يفطر الصائم إذا فعلهما متعمدا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 27. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
نعم، لكن قوله من كان قبلكم من الأمم ليس في مسلم، وإنما فيه من كان قبلكم. هذا الحديث في الحج. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. فهذا نص في كون الحج فرضا، فحجوا. هذا أمر مؤكد للفرضية. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. لماذا سكت؟ قال بعض أهل العلم: كراهية السؤال، يكفي الامتثال. وقال بعض أهل العلم: لينتبه الناس حتى يعلموا هذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن قالها ثلاثا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على المؤمنين، فلذلك قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فإذا جاء الأمر المطلق فإنه يكفي منه الفرد الكامل ولا يحتاج إلى سؤال. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، أي سؤال اعتراض وتفتيش عما لا يحتاج إليه. أما سؤال العلم فلا بأس به، وإنما سؤال الاعتراض أو سؤال التفتيش عما لا يحتاج إليه، كما فعل بنو إسرائيل عندما أمروا بذبح البقرة. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. إذا أمرتكم بشيء وأطلقت، فأتوا منه بالفرد الكامل بشرط الاستطاعة. وهذا يدل على أن الاستطاعة شرط للوجوب في كل الأوامر، في كل الواجبات. فإذا عجز العبد سقط الوجوب، إذا عجز العبد سقط الوجوب، فلا وجوب مع العجز. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وهذا يدل على أن ترك المنهيات مستطاع، ولا يوجد أحد لا يستطيع أن يترك المنهي عنه إلا كبرا أو إلفا، أما من حيث الاستطاعة يستطيع. فإذا جيت الإنسان وقلت لي: أخذ دخان حرام، قال: والله أعرف لكن ما أستطيع. نقول: بلى والله تستطيع، ولو عزمت لفعلت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ما قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما استطعتم، قال: لا، فدعوه، لأنه مستطاع. وأخذ أهل العلم من هذا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب جلب المصالح قال: ما استطعتم، وفي جانب درء المفاسد قال: دعوه، ولم يقل: ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملم، ولأهل العراق ذات عرق. قال: وهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك، حتى أهل مكة يهلون منها، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هنا في قول المصنف رحمه الله: ولأهل العراق ذات عرق، هذه ليست في مسلم من حديث ابن عباس، ليست في مسلم من حديث ابن عباس، وإنما جاءت عنده من حديث جابر، في حديث جابر. ومهل أهل العراق من ذات عرق، فأدرجها المصنف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن أراد الحج، هذا واضح عندي أنه خطأ من النساخ، لأنها ممن ليست فمن، فهذا من الواضح أنه خطأ من النساخ. فهذا في مواقيت الحج والعمرة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المكان المعروف وقد بيناه عدة مرات، ولأهل الشام ومن أتى من جهتهم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، هكذا عند مسلم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن، أي لأهل تلك النواحي، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان من أهل المدينة وأتى من جهة ذي الحليفة، كان من أهل اليمن وأتى من جهة ذي الحليفة، وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وهكذا في سائر المواقيت، إلا أن يكتسب بذلك تخفيفا من الواجب فلا يغني. يعني إنسان من أهل المدينة وقال: والله أنا يشق علي أني أبقى بالإحرام من المدينة إلى مكة، المدينة بعيدة، فأنا سأذهب بالطائرة إلى الطائف أحرم من هناك لأني جئت ومررت بذلك الميقات. نقول: لا، أنت بهذا تكتسب تخفيفا من الواجب عليك، أما إذا لم يكتسب بذلك تخفيفا فإنه يحرم من الميقات الذي مر به. ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك على أن الإحرام إنما يلزم من ذهب إلى مكة مريدا للحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، وهذا هو الراجح. وكذلك يدل على أن من مر بالمواقيت غير مريد للحج أو العمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يعتمر أو يحج، أنه يحرم من الميقات الذي سيقابله أو من مكانه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. فما كان دونهن، أي من جهة مكة، فمن أهله، أي من حيث أنشأ، هذا إذا كان لا يمر بميقات أو يحاذيه، أو كان الحجاج يمرون بدياره. انتبهوا، حالتان: الحالة الأولى إذا كان لم يمر بميقات ولا يحاذيه في الأمام فإنه يحرم من مكانه، وكذلك إذا كان سيحاذي ميقاتا أمامه لكن الحجاج يسيرون من جهته محرمين فإنه يحرم من مكانه، ولا يسير مع الحجاج غير محرم ينتظر أن يحاذي الميقات. أما إذا كان الحجاج لا يمرون به وهو سيمر بميقات، مثلا أهل الفريش اليوم، الفريش منطقة بعد ذي الحليفة قريبة من المدينة، لو ذهب أحدهم من هناك عن طريق الخط القديم عن طريق ينبع سيمر برابط، والحجاج اليوم لا يذهبون من جهة الفريش ولا من جهة مسيجيد ولا من جهة بدر، ففي هذه الحال إن شاء أحرم من مكانه، وإن شاء أحرم إذا حاذ أو وصل إلى رابغ يحرم من هناك حتى أهل مكة يهلون منها أي في الحج. أما العمرة فقد دل حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يخرجون إلى الحل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغدير. أخرجه البخاري ومسلم.
هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى البيوع، وقوله في آخر الحديث عن بيع الغدير هذا خطأ من النساخ، من النساخ قطعا، فإن المقصود الغرر، ما فيه نهي عن بيع الغدير، هذا خطأ من النساخ قطعا، وإنما عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. ماذا قال الشيخ؟ قال: أخرجه البخاري ومسلم. وهم الشيخ، الحديث ليس عند البخاري، الحديث ليس عند البخاري وإنما عند مسلم فقط. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، أي البيع المبني على رمي الحصاة، والحصاة معروف ولا بد فيه من جهالة، وله صور، منها أن يقول: ارمي هذه الحصاة وأي شيء وقعت عليه فهو لك بكذا، مثل الآن يقولون: ارم هذا السهم وأي شيء أصابه فهو لك بنصف ريال، هذا من بيع الحصاة، ويدخل في القمار أيضا. ومنها أن يقول: أبيعك من أرضي من هنا إلى ما تصل إليه الحصاة بكذا، تريد أن تشتري مني أرضا، خذ حصاة وارمها، فمن هنا إلى المكان الذي وصلت إليه أو تصل إليه هو لك بكذا. هذا طبعا فيه جهالة. ومنها أن يقول: أبيعك الثوب بمقدار ما في كفي من الحصى، تريد تشتري هذا الثوب، يأخذ حصى من الأرض ويقول: أبيعك الثوب بمقدار هذا الحصى، نعده كم عاد حسب حظي أو حظك، كثير أو قليل. هذا من بيع الحصى، وفيه جهالة وفيه ظلم. ومنها أن يقول: إذا رميت الحصى فقد وجب البيع ولزم، فيقول: بعتك الثوب بمئة، أو قال: قبلت، وهما في مجلس العقد، يقول له: إذا رميت الحصاة من يدي وجب البيع خلاص، فينقطع خيار المجلس بهذا، وهذا كله فيه جهالة ويتضمن ظلما. وعن بيع الغرر، بيع الغرر هو بيع المخاطرة، وهو بيع المعدوم أو المجهول أو ما لا يقدر على تسليمه. بيع المعدوم الذي لا يملكه الإنسان أو لا يوجد، وتعرفون ما يتعلق بالسلام. أو بيع المجهول الذي فيه جهالة، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه، مملوك لكن الإنسان ما يقدر أن يسلمه، مثل الجمل الشارد والعبد الآبق والسمك في داخل الماء، فهذا لا يقدر على تسليمه. ويغتفر الغرر اليسير، فإنه ليس بحرام. طيب الغرر اليسير يعني القليل؟ لا. ما ضابط الغرر اليسير؟ هو الذي لو لم نغتفره لم تنع البيع. يعني يا إخوة، أنت إذا أردت أن تشتري عمارة فيه غرر، أنت ما تدري ما هو داخل الحيطان، هل هو أصلي أو تقليد، هل السلك بسمك 6 سنتي أو 10 سنتي، هل الحديد كما هو في المخطط أو لا، لكن لو لم نغتفر الغرر هذا لما صح بيع العمائر، لأنه مستحيل أن نقول له يعني أخرج الأسلاك وأخرج الحديد، ما يمكن، إذن لو لم نغتفر هذا الغرر لما صح بيع العمائر، فهذا الغرر مع كونه كثيرا هو عند الفقهاء يسير. وهكذا مثلا في بيع البيض، ان تشتري البيض وما تدري ما فيه، والبرتقال تشتري البرتقال وما تدري ماذا وراء القشرة، هل هو يعني جيد او لا، لكن لو منعنا هذا الغرر لم تنع بيع هذه الامور فيكون مغتفرا. هذا ضابط اليسير عند الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يعني ما تجوز الزيادة، سواء بسواء، هذا تأكيد، يدا بيد يشترط فيها التقابض، إذن لابد من التماثل ولابد من التقابض، فإن انتفى التماثل دخل ربا الفضل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن ما يخلو الحال، إما أن نعلم التساوي فهنا يجوز بشرط التقابض، وإما أن نعلم التفاضل وهذا ربا، وإما أن نشك ونجهل فهذا ربا. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف يعني بعتم ذهبا بفضة، أو فضة بذهب، أو عملات، فبيعوا بزيادة لكن بشرط التقابض. وإذا بعتم من الأصناف الأربعة ومن في حكمها فبيعوا كيف شئتم بزيادة بشرط التقابض. أما إذا اختلفت الأصناف فبعتم ذهبا أو فضة بشيء من الأربعة فيجوز مطلقا. إذن انتبهوا، عندنا ثلاثة أحوال: أن نبيع جنسا بجنس، وهنا لابد من التساوي والتقابض حتى لا نقع في ربا الفضل أو ربا النسيئة. أن نبيع صنفا بصنف، وهما قسمان: الذهب والفضة والأصناف الأربعة. الذهب والفضة صنف، والأصناف الأربعة صنف. فإذا بعنا الذهب بالفضة والفضة بالذهب فيجوز أن نبيع مع التفاضل، لكن يشترط التقابض، ما يجوز النساء التأخير. والحالة الثالثة: أن نبيع نوعا من صنف بنوع من صنف آخر، فنبيع الذهب ببر أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز التفاضل ويجوز التأخير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، حقا ما يقوله العلماء: الاختصار أصعب من البسط، الاختصار أشق على المعلم من البسط. هذا الحديث يتعلق بالعتق، وكثير من أهل العلم لا يدرسون العتق في هذه الأزمان، يقولون لأن أصله وهو الرق منعدم، لا يوجد في زماننا رق شرعي، وما يقال في عبيد في المنطقة الفلانية كله لا يصح شرعا، ولذلك ما يغتر أحد بما يقال هناك عبيد في المنطقة الفلانية بعشرة آلاف، إذا كان عليك عتق رقبة هات عشرة آلاف ونعتق، ما فيه رق شرعي اليوم. ولذلك كثير من أهل العلم يمرون هذه المسائل، لكن العلم بها طيب. من اعتق شركا له في عبد وفيه مشروعية العتق، وشركا أي نصيبا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ويكون ولاؤه له. يعني يا إخوة، لو كان العبد يملكه ثلاثة أشخاص فأعتقت أنا ثلثي، ما يمكن يكون الثلث حرا والثلثان يعني مسترقين. طيب ماذا نفعل؟ إن كان عندي مال قومت حصص شركائي بقيمة العدل، يعني بقيمة المثل في السوق، ووجب علي أن أشتري العبد، وجب علي ما دمت اعتقت بعضه، وأعطي شركائي حصصهم، وليس لهم أن يمتنعوا من بيعه، يجب علي أن أشتري الحصص لأعتقه، وهم لا يملكون الامتناع من بيعه، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي عليه. إذا ما كان له مال ماذا نفعل؟ قالوا يعتق منه ما اعتقه. طيب ماذا نفعل في الثلثين؟ قالوا يسعى العبد ويسترزق حتى يوفي الشركاء حصصهم. إذا كان المعتق ما يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، طيب هل نبطل العتق؟ قالوا لا، الذي اعتقه اعتق. طيب ماذا نفعل في بقية العبد؟ قالوا يسعى العبد ويطلب الرزق ويوفي الشركاء حصصهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنين خجرت
سنن على سنن ثلاث سنن.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خجرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، كالعادة اللفظ لمسلم وللبخاري لفظ قريب منه، لكن تلحظون يا إخوة هنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن في بريرة ثلاث سنن، والمذكور هنا في الحقيقة سنتان، وعائشة رضي الله عنها ذكرت الثلاث، لكن الحافظ المنذري اختصر الحديث فلم يذكر الثالثة، والثالثة قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فيها ثلاث سنن أي شرع، خيرت على زوجها حين عتقت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم حين عتقت لأنها كانت تحت مغيث وهو عبد، فخيرها في زوجها بعدما صارت حرة وزوجها عبد، خيرها إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته فقالت رضي الله عنها: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها كما عند البخاري. فكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يمشي وراءها في الأسواق والطرقات ويبكي يسألها أن ترجع إليه، وما كانت تحبه رضي الله عن الجميع. فشافع له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا به، فقالت: تأمرني؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. فلم ترضى أن ترجع إليه، فدل ذلك على أن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبدا أنها تخير في البقاء معه، وقد دلت الأحاديث على أن زوجها كان عبدا كما عند البخاري ومسلم. والسنة الثانية: أهدي لها لحم بعد أن اعتقت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، وعائشة كانت مولاتها التي اعتقتها، والبرمة على النار نوع من القدور، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، أتي بخبز وزيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهران والثلاثة ما أوقدت النار في بيته. طيب، رأى هذا، رأى أن البرمة قد أوقدت عليها النار، ومع ذلك ما جاءوه بأكل مطبوخ. فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة. والتحقيق من كلام أهل العلم أن الزكاة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأن صدقة التطوع محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. هي أخذته باسم الصدقة وتعطيه لنا باسم الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، فدل ذلك على القاعدة الفقهية أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، فإذا تبدل السبب كأن الذات تبدلت. فهنا هذا اللحم ملكته بريرة بسبب الصدقة، إذن هو حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنها أخذت نفس اللحم وأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، لأنه ملكه بسبب الهدية، والذات هي الذات، لكن تغير حكمها بتغير السبب. والسنة الثالثة، ولم يذكرها المنذري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لمن أعتق ولو اشترط أهل العبد غير ذلك، ولو اشترط أهل العبد غير ذلك، والقصة معروفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابنته النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث انفرد به البخاري، وهذا الحديث في المواريث عن هذيل بالزاء وليس بالذال، بالزاي وليس بالذال، هذيل ابن شرحبيل. قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابني، يعني انتبهوا، يعني اعكسوا، مكتوب عن ابنه وبنت ابن، لا، الذي في البخاري عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني في الميراث. فقال للبنت النصف وللأخت النصف، ولم يعطي ابنة الابن شيئا. وأت ابن مسعود فسيتابعني، يعني سيفتي بمثل ما أقول. وفيه تأكيد الفتوى بإحالة المفتي إلى مفت آخر، لكن المستفتي لا يتنقل بين المفتين. لكن إذا كان المفتي طلب منه أن يذهب إلى مفتي آخر فإنه يذهب. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما؟ لأن هذا الحكم يخالف ما علمه من السنة، فالحكم بخلاف السنة ضلال، والذي يأتي بأشياء تخالف السنة هو من الضالين وليس على هدى. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فبنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، فتأخذ الأخت ما بقي تعصيبا. قال: فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود، فما لمز فيه وما همس، بل قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا العالم المتبحر فيكم. وهذا من صفاء علماء الصحابة، وهكذا من يسيرون على طريقة السلف، قلوبهم صافية، ما يحسدون بعضهم ولا يحقدون على بعض ولا يلمزون بعضا، وإنما يحب كل واحد منهم أن ينشر فضل الآخر وأن يذب عن عرضه. بل من كمال الأدب إذا سمعت في أخيك شيئا أن تذب عن عرضه ولو كان يؤذيك. وهذا الذي ينتصر على نفسه، لا يكون لحظوظ النفس عنده قدر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم هي المرأة التي تزوجت قبل، سواء مات زوجها السابق أو طلقها، حتى تستأمر. فدل ذلك على أن الثيب تزوج ولا تزوج نفسها. إذ لو كانت تزوج نفسها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأمر. لكن لا تزوج حتى تصرح بالقبول، هذا معنى تستأمر. فيقال لها: تقدم لك فلان، فما رأيك؟ فإن سكتت لا يعتبر، لابد أن تقول نعم، فتصرح بالقبول. ولا تنكح البنت، في الأصول البكر عند البخاري ومسلم البكر، وهي التي لم تتزوج من قبل. لا تنكح حتى تستأذن، وهذا أيضا يدل على أن البكر تزوج ولا تزوج نفسها. حتى تستأذن، وهذا يدل على أن البكر لها رأي في زواجها ولا تجبر على النكاح، فلا بد من أن تأذن، ولكن لا يشترط أن تنطق. هذا الفرق بين الأمر الاستئمار والاستئذان، بل يكفي منها ما يدل على الرضا. فإذا سكتت سكوتا يدل على الرضا فيكفي، أو ضحكت أو ابتسمت أو نحو ذلك. واليوم البنات يصرحن، هذا أول، كانت البكر تستحي فتحتاج إلى إذن، أما اليوم الله المستعان، البنت تأتي لأبيها تقول زوجني. المهم أنه إذا وجد منها ما يدل على الرضا فإنها تزوج، ولا تجبر البنت على الزواج إلا في حالة واحدة، إذا كانت صغيرة وتقدم لها كفء فزوجها أبوها، هي صغيرة ما تستأذن ما تفهم، وتقدم لها كفء، لو ذهب يخشى أن لا يأتي مثله لها، فزوجها أبوها بمهر مثلها. تبهوا للشروط، أن يكون المزوج الأب دون غيره، ما أحد يملك أن يجبر البنت إلا الأب، أن تكون البنت صغيرة، هذا يخرج البنت الكبيرة التي تفهم، أن يتقدم لها كفء، هذا يخرج إذا تقدم لها من ليس كفءا كقريب معتوه مثلا، أو كبير في السن وهي صغيرة جدا وهي لا زالت ما تملك أمرها، بمهر مثلها، يعني لو زوجها مجاملة قال بريال بريالين ما يصح، على ألا يدخل بها حتى تقدر على ذلك وترضى بالنكاح، هذا الراجح. تبدو المسألة دقيقة، ليست كما يظن بعض الناس، إذا زوجها انعقد النكاح، لكن لا يجوز لزوجها أن يدخل بها ولا أن يستمتع بها وهي صغيرة حتى تصبح قادرة وترضى. فلو أنها عندما كبرت قالت لا هذا ما يصلح لي، فإن النكاح يفسخ، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، الحديث 35، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أخرجه البخاري ومسلم.
طيب شوف الحديث الذي بعده، ليس 36، بعد 36.
قال وقالت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب.
نعم، هذا تابع لهذا الحديث، ووقع خطأ أنه وضع بعد الحديث 36. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فالرضاعة تحرم إذا كانت معتبرة شرعا، فكانت 5 رضعات معلومات، فإنه يثبت بها من الأحكام ما يثبت بالنسب، ومن ذلك مثلا حرمة النكاح، فمن تحرم بالنسب تحرم بالرضاعة، يعني تحرم مثلها بالرضاعة. وكما لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من النسب، لا يجوز بين الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة وبين المرأة وخالتها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما بين الولادة والرضاعة في التحريم. وفي رواية عند مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي التي ذكرت في آخر الحديث، يعني ولكن وضعت في مكان خطأ. والمعنى واحد، أن ما يترتب على النسب من الأحكام يترتب على الرضاعة من المحرمية وحرمة النكاح وما يترتب على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم، أخرجه البخاري ومسلم. هنا ما ذكر المصنف من أخرجه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هنا يتكلم المصنف عن النفقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي هذا جواز ذكر الغائب بما يكره إذا احتاج إلى ذلك. فهنا هند رضي الله عنها احتاجت أن تصف أبا سفيان رضي الله عنه بهذه الصفة لأنها مؤثرة في السؤال، يعني هو لا يقصر في النفقة لأنه ما عنده، وإنما لأنه رجل شحيح يصعب عليه أن يعطي. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. بغير علمه، هذا الذي في الصحيحين، ليس بغير إذنه، بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فدل ذلك على وجوب النفقة على الزوجة والأبناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ، فدل ذلك على أن النفقة واجبة عليه. خذي من ماله بالمعروف، أي وهو لا يعلم، بالمعروف أي بما جرت العادة المتوسطة أنه يكفيك ويكفي بنيك ولا تجوز الزيادة. هذا معنى المعروف، العادة المتوسطة، ليست عادة المسرفين ولا عادة البخلاء، وإنما عادة المتوسطة من مثله لمثلك. هذا الميزان، أن ينظر في إلى العادة المتوسطة لمثل حاله ومثل حالها، لا ينظر إلى عادات المسرفين ولا ينظر إلى عادات البخلاء. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة إذا قصر زوجها في النفقة الواجبة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بحسب ما جرت به العادة المتوسطة من ماله بغير علمه. واستدل بعض العلم على بهذا الحديث على مسألة الظفر، وهو أن من كان له حق عند غيره فلم يوفه له وتمكن من ماله أنه يجوز له أن يأخذ من ماله بغير علمه، كعامل له أجرة عند مالك المحل لكنه لم يعطه أجرته ظلما يقولون يجوز للعامل أن يأخذ من الدرج مقدار حقه بدون علمه، لكن هذا عندي مرجوح، والراجح أنه إذا كان صاحب الحق ممن لا يشتكى في العادة كالزوجة فإنه لا بأس أن يأخذ حقه من غير زيادة، أما إذا كان ممن يشتكى في العادة ويتهم فلا، وإنما يأخذ حقه بالرجوع إلى المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا اللفظ من حديث ابن عباس عند البخاري، واللفظ المرفوع جاء عند مسلم بتمامه لكن من حديث عائشة، من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأنها صارت دار مسلمين، فمن انتقل منها إلى المدينة فهو ليس مهاجرا وإنما منتقل من دار إسلام إلى دار إسلام. وأما الهجرة فإنها باقية ما بقي سببها، والهجرة أحكامها تختلف، ليس هذا مجال البسط، ولكن جهاد، فالجهاد باقي، والجهاد على أصوله الشرعية باق ما بقي الحق والباطل، وقد بينت هذا في شرحي على كتاب الجهاد من دليل الطالب. ونية، هذا دليل على أن النية الصالحة عند تعذر العمل الصالح يؤجر عليها الإنسان كأنه عمل العمل الصالح، فالإنسان الذي لا يستطيع أن يهاجر أو هو في بلد مسلمين لكنه ينوي في قلبه أنه لو وجد فيه سبب الهجرة لهاجر، أو لو كان يستطيع الهجرة لهاجر إذا كان في بلاد كفار، فإنه يؤجر كأنه قد هاجر. لكن النية وحدها من غير العمل مع القدرة على العمل لا تنفع شيئا. ما يأتي واحد في بلاد الكفر وتجب عليه الهجرة وهو يستطيع أن يهاجر يقول: والله قلبي مليان نية، لكن شوي وشوي هذه تأخذ 70 سنة، هذا ما تنفعه النية، وإنما تنفع النية عند عدم إمكان العمل، مثل كما قلنا إنسان الآن كل ليلة ينوي الجهاد إذا وجد سببه الشرعي فإنه يؤجر، ينوي الهجرة لو كان مستطيعا لها إذا كان في بلاد الكفار لأنه ما يستطيع، أو ينوي الهجرة لو وجد سببها فيه وهو لا يوجد فيه السبب فإنه يؤجر على هذا. وإذا استنفرتم فانفروا، هذا فيه متى يكون الجهاد فرض عين، فإذا استنفر الإمام الناس أو أشخاصا بأعيانهم فإن الجهاد يصبح فرض عين عليهم، وإلا كان الجهاد فرض كفاية إلا في المواطن الثلاثة التي استثناها أهل العلم، ومنها هذا الموطن الذي ورد في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
اللفظ للبخاري، ومسلم في الثالثة قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني في رواية مسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا فيه عصمة الدماء وفيه القصاص، مشروعية القصاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا بيان سبب العصمة، فإذا أظهر الشهادتين عصم دمه ولا يلتفت إلى القرائن، إنه كذاب إنه كذا، لا يلتفت إلى القرائن. فإذا أظهر الشهادتين عصم دمه إلا بحق، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فإذا قتل نفسا معصومة متعمدا فإنه يقتص منه، والثيب الزاني إذا زنى بعد أن أحصن سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يقتل يرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة يعني المرتد بعد أن يستتيبه ولي الأمر، فإذا استتابه ولم يتب فإنه يقتله، وبعض العلماء قال يتركه في السجن حتى يعود إلى دينه رجاء إسلامه، والظاهر والله أعلم أنه يقتله بعد أن يستتيبه فيأبى، استتيبه ثلاثة إلا إذا رأى مصلحة في خلاف ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا لفظ الحديث عند مسلم أن رجلا من أسلم وهو ماعز رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فحاوله النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يرجع عن إقراره، فأبى، هو تائب توبة صادقة ويريد أن يتطهر، فشهد على نفسه 4 شهادات، أقر 4 مرات بأنه قد زنى، فيثبت الزنا بالإقرار 4 مرات أو ب4 شهود، والعلماء يقولون لم يعرف أن الزنا ثبت بالشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها شروط دقيقة: أن يشهد 4، وأن يتحد كلامه في الوقت والمكان والصفة، وهذا أمر صعب، وكل ما عرف أنه ثبت من الزنا إنما ثبت بالإقرار. فإذا أقر على نفسه 4 مرات وهو عاقل فإنه يثبت عليه الزنا، فإذا كان محصنا أي كان قد تزوج وعرف النساء وعرف الغيرة على النساء فإنه يرجم. قال العلماء: شدد في الثيب لأمرين. الأمر الأول أن الثيب قد عرف الألم عند الاعتداء على العرض، لأنه تزوج وأصبح يعرف ما يحس به الزوج تجاه زوجته فغلظ عليه، هذا وجه. والوجه الثاني لأن من عرف النساء قد يصعب عليه الكف فغلظ عليه حتى يعانى، يعني الرجل قبل أن يتزوج يصبر ولو بقي سنين يصبر عن المرأة، لكن إذا تزوج وعرف المرأة يصعب عليه أن يصبر، فغلظت العقوبة حتى تكون زاجرة حتى يعانى على نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في 1/4 دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. هذا اللفظ لمسلم، وعند البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار، تقطع يد السارق في ربع دينار. وفي هذا الحديث أن يد السارق تقطع، لكن إذا سرق النصاب، والسارق هو الذي يأخذ مال غيره خفية، يأخذ مال غيره من حرزه خفية، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن إذا أخذ أقل من ربع دينار هو آثم وفعل حراما ويعذر، لكن لا تقطع يده. ومن سرق القليل أوشك أن يسرق الكثير، وذلك جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ليس المقصود أنه إذا سرق البيضة تقطع يده، لأن البيضة أقل من ربع دينار، ولكن المقصود أنه يسرق البيضة فيتعود على السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه اليد، ويسرق الحبل فيتهاون في السرقة ويتعود على السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. وربع الدينار يساوي إجرام ذهب وربع الربع، إجرام ذهب وربع الربع أو قيمته. لما؟ لأن الدينار يساوي 4 جرامات وربع، الدينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع، فإذا قسمناها على 4 فالأربعة إذا قسمناها على 4 تساوي 1، والربع إذا قسمناه على 4 يساوي ربع الربع. فإذا سرق ما يساوي قيمة جرام ذهب وربع ربع الجرام فإنه تقطع يده. طبعا القيمة تختلف باختلاف السعر في السوق، والذهب هو الذهب المتوسط، لا النفيس جدا ولا الرخيص جدا، وإنما العيار المتوسط. فإذا سرق ما يساوي قيمة جرام واحد من الذهب وربع الربع فأكثر فإنه تقطع يده. وبهذا نكون ختمنا أحاديث هذا الكتاب، وأعلم أنكم تعبتم كما أني تعبت، والاختصار صعب، لكن يهون التعب أن وصلنا إلى آخره وأتممنا شرح هذا الكتاب. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا النفع والفائدة، وأن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يزيدنا به علما، وأن يرضى عنا به، وأن يجعلنا ممن تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرنا سبحانه في من عنده. بارك الله في الجميع، وجزى الله الجميع خير الجزاء، وجزى الله إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة، وهم ولله الحمد والمنة ثقات من إخواننا الفضلاء، ينبغي أن ندعو لهم وأن نكثر من الدعاء لهم، جزاهم الله خير الجزاء على جهودهم التي يبذلونها، وعلى الحقيقة الجهد الواضح في هذه الأيام في نشر الدروس والمحاضرات للمشايخ المعتبرين. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، كما أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء، وأن يثبته وأن يعينه وأن يكون له نصيرا، وأن يعينه على ما يقوم به من محاربة الفكر المنحرف والجماعات الحزبية التي لا تحل ببلد إلا وتورثه الخراب، نعوذ بالله من شرها. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أنتم خير الجزاء، وأن يشرح صدوركم وييسر أموركم، ويريكم ما تحبون في أنفسكم وفي من تحبون. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل شرح أحاديث هذا الكتاب العظيم، فيتفضل ابن خليل يقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على عظم شأن الصلاة، سواء قلنا إن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، أو قلنا إنه كفر دون كفر. فهذا الوعيد وهذا الترتيب العظيم يدل على عظم شأن الصلاة. إن بين الرجل، وهذا ليس تخصيصا للرجل بل يشمل الرجل والمرأة، وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والعلماء مختلفون في الكفر المراد هنا، والراجح عندي والله أعلم أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة. وما المقصود بالترك هنا؟ المقصود هو الترك بغير عذر ولا تأويل، أن يترك الصلاة بغير عذر. أما إذا تركها لعذر ليجمعها مع أختها فلا يدخل في هذا، أو تأويل مريض ويظن أن الصلاة مع النجاسة لا تجوز فيترك الصلاة حتى يموت، هذا لا يحكم بكفره. وكم يكون الترك؟ بعض العلماء قال: إذا ترك صلاة واحدة متعمدا دخل في هذا الوعيد، يعني إذا ترك صلاة واحدة متعمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها وهو مستيقظ فإنه يدخل في هذا الوعيد، سواء قلنا هو كفر أكبر أو قلنا هو كفر دون كفر. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلوات يوم وليلة. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلاة ثلاثة أيام، لأنه استتاب ثلاثة أيام. وبعض أهل العلم قال: إذا ترك صلوات منها الجمعة. وقال بعض العلم: إذا ترك صلوات ثلاثة أسابيع ما صلى دخل في الوعيد. والظاهر أنه الترك مطلقا. طيب، إذا حكمنا بكفره فما الأحكام التي تترتب على هذا؟ الأحكام على ثلاثة أقسام يا أخوة، واضبطوها فهي مهمة جدا. القسم الأول: ما يتعلق بفعل المكفر له، ما يتعلق بفعل المكفر له. مثلا أنا أعتقد أن تارك الصلاة يكفر كفرا أكبر، يخرج من الملة. طيب، ما تجاري وأنا أعلم أنه تارك للصلاة، وأنا في نفسي قد حكمت عليه بالكفر، فهنا أعامله معاملة الكافر من جهة فعلي، فلا أصلي عليه ولا أستغفر له لأني أعتقد كفره. انتبهوا لهذا القسم. القسم الثاني: ما يتعلق بفعل غير المكفر له. وهنا يعامل معاملة المنافق، فيجوز تقديمه للمسلمين ليصلوا عليه. لو مات والد أحد يعتقد أن تارك الصلاة كافر وكان والده تاركا للصلاة، فإنه يجوز أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه، لأنه يعامل في هذا الباب معاملة المنافق، فيصلى عليه إلا من علم أنه تارك الصلاة، ويدفن في مقابر المسلمين كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بهم. انتبهوا يا إخوة. والقسم الثالث الأحكام المتعدية، وهنا لا بد فيها من الرجوع إلى الحاكم القاضي، مثل تطليق زوجته، ومثل الميراث، المنع من الميراث والحرمان من الميراث، لا بد في هذا من حكم القاضي، ينظر القاضي، فإن حكم بكفره رتب على ذلك الأحكام، وإن لم يحكم بكفره فإنه لا يرتب على ذلك الأحكام. وأما قتله فللإمام فقط أو من ينيبه الإمام، ليس لأحد من الأفراد أن يفعله، ولا يقتله الإمام حتى يستتيبه ويصر على الترك. هذه مسألة مهمة، لأنه يقع هناك أحيانا خلط، فيرتب على تكفيره كل ما يرتب على كفر الكافر مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما الأمر على التقسيم الذي ذكرناه على هذه الأقسام الأربعة، ثلاثة في الأحكام عموما والرابع فيما يتعلق بقتله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالإقامة المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. أخرجه مسلم.
نعم. هذا الحديث في مواقيت الصلاة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، أي باللفظ، وأراد أن يبين له بالفعل، لأنه أبلغ في البيان في مثل هذه الحال، ولذلك جاء أنه أمره أن يصلي معهم هذين اليومين حتى يريه ما سأل عنه بالفعل. قال: فأقام الفجر، قول فأمر بلالا ليس في مسلم، فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني أقام صلاة الفجر في أول الوقت حين انشق الفجر الصادق المعترض، وليس الفجر الكاذب، فأقام الصلاة في أول الوقت، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، أي انصرف بعتمة، والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، حين يعني في أول الوقت، في أول الزوال، وزوال الشمس هو ميلها عن وسط السماء، عن كبد السماء، والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني يقول صلى في منتصف النهار، ومنتصف النهار يا إخوة هو الزوال، هو الزوال، فإذا زالت الشمس فقد انتصف النهار. يعني والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، أي أن الوقت قد دخل. الواحد منهم ينظر يقول الشمس في المنتصف ما زالت، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فهو أعلم بالوقت فقد مالت الشمس. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، أي في أول الوقت والشمس بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، يعني حين غربت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، أي الأحمر، أي في أول الوقت، في أول الوقت. ثم يعني في اليوم التالي أخر الصبح، أخر الصبح الذي في مسلم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت. في اليوم الثاني أخر إقامة الفجر إلى آخر الوقت حتى انصرف قبيل الغروب، قبيل الشروق، حتى أن القائل يقول طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني إلى آخر وقت الظهر. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، يعني قبل الغروب إذا احمرت الشمس. ثم ما بين احمرار الشمس إلى الغروب هو وقت اضطرار، أما وقت الاختيار إلى احمرار الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، يعني في آخر الوقت قبيل دخول وقت العشاء. ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، يعني بدأ يصلي العشاء عند نهاية الثلث الأول، يعني إذا فرغ منها بعد الثلث الأول إلى قريب نصف الليل. ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين، والوقتين ليست عند مسلم، الوقت بين هذين، فحدد له أول الوقت وآخر الوقت بالفعل. وعلمنا من الحديث أن وقت الظهر لا يخرج إلا قبيل دخول وقت العصر، ووقت العصر وقت الاختيار يخرج باحمرار الشمس، ما يجوز للمختار أن يؤخرها عن هذا الوقت. وأن وقت المغرب ينتهي بدخول وقت العشاء، وهذه مواقيت الصلاة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما معنى من أدرك ركعة من الصلاة؟ قال بعض أهل العلم معناها من أدرك ركعة كاملة، بعضهم يقول بقراءتها وبقية أفعالها، وبعضهم يقول بإدراك الركوع، لأن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا قول الجمهور وهو الراجح. وبعض أهل العلم قال المقصود من أدرك ركنا من الصلاة فقد أدرك، يعني من أدرك ركنا سواء في أولها فأدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، فقد أدرك الوقت، أو في آخرها فأدرك التشهد الأخير مع الجماعة فقد أدرك الجماعة. فهمتم يا إخوة؟ والراجح أنها ركعة كاملة بإدراك الركوع، بإدراك الركوع. فقد أدرك الصلاة، ما معناها؟ قال بعض أهل العلم فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك الوقت. فمن صلى ركعة كاملة في آخر الوقت ثم صلى ما بعدها في خارج الوقت فقد أدرك الوقت، فكانت صلاته أداء، كانت صلاته أداء. وإن صلى أكثر الصلاة خارج الوقت، ما دام أنه صلى ركعة كاملة على الراجح. وبعض العلم يقول ولو أدرك ركنا منها، لو أدرك فقط تكبيرة الإحرام في الوقت يكون أدرك الوقت، لكن الراجح ما ذكرناه. وقال بعض أهل العلم فقد أدرك الصلاة يعني أدرك فضل الجماعة، أدرك فضل الجماعة وما فيها من أجر. ويدل هذا الرواية الأخرى عند مسلم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. إذن المقصود صلاة الجماعة، لكن المقصود هنا أن يدرك فضلها. وعليه من أدرك ركعة كاملة مع الإمام ولم يكن تأخره لعذر فقد أدرك فضل صلاة الجماعة. أما إذا لم يدرك ركعة ولم يكن تأخره لعذر فإنه لا يدرك فضل الجماعة. أما إذا لم يدرك ركعة لكن تأخره لعذر، كان ينشغل بالوضوء نحو ذلك، فإنه يدرك فضل الجماعة ولو أدرك آخر الصلاة، بل ولو جاء وقد فرغوا من صلاته فإنه يدرك فضل صلاة الجماعة. وقال بعض أهل العلم معنى فقد أدرك الصلاة يعني فقد أدرك أحكام الصلاة، فقد أدرك أحكام صلاة الجماعة، ما هو فقط فضلها، أدرك فضلها وأحكامها. ومعنى هذا يا إخوة أنه إذا لم يدرك ركعة كاملة مع الإمام لا يدرك أحكام صلاة الجماعة، منها ما يتعلق بالسهو. فلو سهى الإمام وجاء المسبوق ولم يدرك ركعة معه وكان السجود بعد السلام، فإن المأموم إذا أتى بصلاته لا يسجد للسهو على هذا القول، واضح؟ أحكام الصلاة كل. طيب لو كان مسافرا وأدرك الإمام المقيم في ركعة فإنه يتمها أربعا، لأنه صلى مع إمام مقيم، ونتكلم عن الرباعية. أما لو جاء وقد أدرك الإمام في التشهد الأخير فإنه إذا سلم الإمام يأتي بركعتين لأنه مسافر ولم يدرك أحكام صلاة الجماعة على هذا القول. وهذا الأخير عندي مرجوح، والراجح أن المراد الأمران الأولان، أنه يدرك الوقت ويدرك فضل الجماعة إذا كان تأخيره بغير عذر. أما إذا كان تأخيره بعذر فإنه يدرك فضل الجماعة ولو أدرك آخر الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، أي يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهذا تحريم الصلاة، هذا تحريم الصلاة. والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فيه على ظاهره أن البسملة ليست من الفاتحة، لأن قالت يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفيه أن البسملة لا يجهر بها، هذا الظاهر. وقال بعض أهل العلم: بل مقصودها أن يبتدئ القراءة بسورة الفاتحة، يعني ما مقصودها أن يبدأ بالآية، وإنما الحمد لله رب العالمين اسم للسورة، فهو يفتتح القراءة في كل ركعة بقراءة سورة الفاتحة، ثم في الركعتين الأوليين يزيد سورة أخرى، لكن هذا خلاف الظاهر، الظاهر هو الأول. وليس في هذا أنه كان لا يستفتح ويستعيذ ويبسمل في الصلاة كما فهمه بعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا الاستفتاح والاستعاذة والبسملة خارج الصلاة، خارج الصلاة، ثم يكبر ثم يقرأ. ليس في هذا ما في هذا الحديث ما يدل على هذا، لأن الكلام عن افتتاح الصلاة وافتتاح القراءة، وقد ثبت في الأحاديث أنه يبتدئ قبل القراءة بدعاء الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفع رأسه، ولم يصوبه، أي لم ينكس رأسه، ولكن بين ذلك أن يستوي ظهره وعنقه، ويكون رأسه مستويا، فلا يرفع رأسه، فلا يرفع رأسه بحيث لو صب الماء على رقبته لسال إلى أسفل ظهره، ولا يخفض رأسه بحيث لو صب الماء على ظهره لسال إلى رقبته، وإنما يسوي ظهره مع عنقه ويكون رأسه مستويا بحيث لو صب الماء على ظهره لاستقر. هذه السنة في الركوع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، أي لم ينزل إلى السجود، حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة، الذي في مسلم من السجدة ليس السجود، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي بعد كل ركعتين يقول التحية. ومن هنا قال بعض أهل العلم يقتصر على التحيات دون الصلاة الإبراهيمية، لأن هذا ظاهر الرواية. وبعض العلم قالوا يستحب أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية حتى في التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى، أي يبسطها تحت إليتيه، أي يبسطها تحت إليتيه، وينصب رجله اليمنى، الذي في مسلم رجله والتصريح بالرجل، وينصب رجله اليمنى، أي يضع أطراف أصابعه على الأرض ويرفع عقب رجله اليمنى، وهذا في التشهد الذي يكون بعد ركعتين، أما ما يكون بعد أكثر من ركعتين فله صفة التورك. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، أي أن ينصب ساقيه ويلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض، هذه عقبة الشيطان، ينصب ساقيه ويلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أي أن يبسطهما على الأرض في حال السجود من الكفين إلى المرفقين، هكذا يبسطها من الكفين إلى المرفقين. فهاتان الصفتان محرمتان في الصلاة بدلالة هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره، وفيه أن من السنة اتخاذ المنبر، والصواب أن صفة المنبر من المصالح المرسلة، فلا يحد بثلاث، فالقول إن الزيادة على الثلاث في المنبر بدعة قول غير سديد، وإنما هذا من المصالح المرسلة، فيكون المنبر بحسب الحاجة، بحسب كبر المسجد وصغر المسجد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما كان المسجد صغيرا كان يخطب على جذع، وهذا يكفي، فلما كبر المسجد اتخذ المنبر بثلاث درجات وهذا يكفي مسجده، لكن هذا من المصالح المرسلة التي جاء أصلها ولم تحد بحد، فيكون تقديرها بحسب المصلحة. لينتهين، اللام موطئة للقسم، والقسم مقدر للتوكيد. أقوام عن ودعهم الجمعات، الودع هو الترك من غير عذر، هو الترك من غير عذر. أو ليختمن الله على قلوبهم، أي يطبع الله على قلوبهم وتغطى وتمنع من الهداية واتباع الحق والعياذ بالله. ثم لا يكونن من الغافلين، أي من تكون هذه الصفة الملازمة لهم، الغفلة، فتستولي عليهم الغفلة. والمقصود أن تترك ثلاث جمع من غير عذر، ولذلك روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، وهذا يدل على أنه لو تركها لعذر ما يدخل في الوعيد، وأن الوعيد مرتب على ترك ثلاث جمع. نعم،
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
طبعا الحديث يدل على أن صلاة الجمعة فرض على من توفرت فيهم الشروط. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عشر عن جابر بن سمورة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة العيد تصلى جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس العيد جماعة وتكرر ذلك منه، وأن السنة أن لا يؤذن لصلاة العيد وأن لا يقام، فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، فقد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. أخرجه مسلم.
في هذا الحديث أن مشروعية القصر في أول الأمر كانت بسبب الخوف كما في الآية، ثم زال الخوف وأمن الناس، لكن بقي القصر، فتعجب بعض الصحابة من بقاء القصر. قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فدل ذلك على بقاء القصر بعد الأمن تيسيرا من الله عز وجل، وأن القصر رخصة، لأنه وصفه بكونه صدقة، والصدقة في الأصل هي الزيادة والبركة، فدل ذلك على أن القصر رخصة، وهو الذي عليه جمهور العلماء. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 20 عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا لفظ مسلم، وهو عند البخاري بمعناه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عجل عليه السير، أي في السفر، فسافر قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما. وفي هذا مشروعية جمع التأخير من أجل السفر، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، أي في وقت العشاء. وفيه أن الجمع سنة إذا وجد سببه، وهذا الراجح. نعم، بعض العلم يقول القصر سنة والجمع مباح، لكن الصواب أن القصر سنة والجمع سنة، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقه فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا لفظ مسلم، وهذا لفظ مسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر بنات رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها. دخل عليهن الرسول صلى الله عليه وسلم عند إرادة غسلها فقال: اغسلنها. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن غسل الميت واجب، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وترا ثلاثا أو خمسا، ثلاثا هذا أقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وحمله جماعة على الوجوب، فيجب أن يغسل الميت ثلاثا، وإن احتيج زيد على أن يقطع على وتر، فإن احتيج إلى خمس غسل 5، وإن احتج إلى أكثر غسل 7. وهل يزاد على 7؟ طبعا يا إخوة، جماعة من أهل العلم يقولون يجب أن يغسل 3، فلو أنقي قبل 3 يجب أن يوصل إلى 3، وبعض العلم يقولون الواجب هو الإنقاء والتنظيف والثلاث كمان، لكن ظاهر الحديث مع القائلين بالوجوب 3. فإن احتيج زيد، فإن أنقي على 4 يزاد 5 حتى يقطع على وتر، فإن احتيج يزاد إلى 7. وهل يزاد على 7؟ قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة 7. قلت: لكن في رواية مسلم أنه قال بعد 7 أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك، أكثر من 7. وقد فهم بعض المحدثين كالنسائي من ذلك أنه يزاد على 7، إذن قالوا بالزيادة على 7، فإذا احتيج إلى ذلك يزاد على 7 لكن يقطع على وتر، يقطع على وتر. واجعلنا في 5 كافورا أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور، هذا عند مسلم وليس عند البخاري، وهو شك من الراوي. والكافور يا إخوة طيب معروف، وفيه تطيب لجسد الميت، وفيه تجفيف لبدن الميت من الرطوبات. يعني من فوائد الكافور أنه مع كونه مطيبا فإنه يجفف الجسد من الرطوبات، وفيه تبريد فإنه بارد، فإذا وضع على الجسد فإنه يبرده، وفيه طرد الهوام، فإن الهوام لا تقرب الميت ما بقيت رائحة الكافور فيه، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسلة الأخيرة حتى يبقى وما يزيله الماء، فجعل في الغسلة الأخيرة من أجل هذا. وبعض أهل العلم يستحب أن يجعل أيضا في الكفن من أجل الفوائد التي ذكرت، كونه مطيبا ويطرد الهوام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه، يعني بعد أن فرغنا من الغسل، فأعطانا حقوه، ويقال حقوه، يقال بفتح الحاء ويقال بكسر الحاء، وهو الإزار. فقال: أشعرنها إياه، أي اجعلنه الثوب الذي يلي جسدها بأن تلف فيه، فيكون هو الثوب الذي يلي جسدها، ففي هذا صفة غسل الميت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، أي أخبرهم بموته، وفيه أنه يجوز إعلام من يهتم بموت الميت بموته، وليس هذا من المنهي عنه، فيتصل ولي الميت بأقربائه وجيرانه ويخبرهم أنه مات وأنه سيصلى عليه في الوقت الفلاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فخرج عند البخاري وخرج بهم، وعند مسلم فخرج بهم إلى المصلى، وفيه أن الجنازة يصلى عليها في المصلى خارج المسجد، ويجوز في المسجد، لكن الأفضل أن تكون الصلاة في المصلى. فكبر 4 تكبيرات، أي صلى بهم وكبر 4 تكبيرات على الجنازة، لأنه جاء عند البخاري فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، وعند مسلم صف بهم في المصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات، فصلى عليه صلاة الجنازة وهو غائب. فدل ذلك على مشروعية الصلاة على الميت الغائب. وهنا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لكونه لم يصلى عليه، فصلى عليه صلاة الغائب، ويحتمل أنه صلى عليه لشرفه، فإنه مؤمن نصر المؤمنين عندما هاجروا إليه، ولهذا قال العلماء يصلى على المسلم صلاة الغائب إذا لم يصلى عليه في مكانه، ويصلى عليه صلاة الغائب إذا كان شريفا، لكن المرجع في ذلك إلى ولي الأمر أو من أقامه ولي الأمر. فيشرع لولي الأمر إذا مات شريف من المسلمين أن يأذن أو يأمر بالصلاة عليه صلاة الغائب ولو صلي عليه لشرفه وفضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، واللفظ لمسلم. هنا فرغ المصنف من الصلاة وانتقل إلى الزكاة، وأورد الحديث هنا من أجل الزكاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأعلمه بحالهم. ومنه أنه يشرع للداعي إذا أراد أن يدعو قوما أن يتعرف على أحوالهم حتى يستعد لهم ويخاطبهم بما يناسب، وهذا من البصيرة في الدعوة. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ادعهم إلى الأصل وهو التوحيد، وكل الأعمال تتبع التوحيد، ومن لم يوحد لم ينفعه عمله، من لم يوحد لم ينفعه عمله. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا تكون الدعوة شرعية إلا إذا كان فيها دعوة إلى التوحيد، وإلا ما كانت شرعية بل كانت بدعية وكانت باطلة ولا تنفع شيئا ولو اتبع أهلها جماهير الناس. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا ترتيب في الدعوة. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، هذه الزكاة، هذه الزكاة. وقلنا إنه ترتيب في الدعوة وليس في المطالبة، فمن أسلم وعنده أموال زكوية فإنه يؤمر بالصلاة ويؤمر بالزكاة، ما ينتظر حتى يدعى إلى الصلاة ويصلي ثم يؤمر بالزكاة. فإنه يكون مخاطبا بالصلاة والزكاة. وهذه الجملة تدل على أن الأصل في الزكاة أن تكون في بلد المزكي. ولذلك يقول العلماء زكاة الأموال تتبع الأموال، وزكاة الفطر تتبع الأجساد. زكاة الأموال تتبع الأموال، فتخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال، فيؤخذ من أغنيائهم ويرد إلى فقرائهم، هذا الأصل، ويجوز إخراجها إلى غيرهم. وزكاة الفطر الأصل فيها أن تتبع الجسد، فتخرج في المكان الذي فيه جسد المزكى عنه. فلو كان الرجل يقيم في المدينة وأهله في السودان، فإن الأفضل في زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه في المدينة، وتخرج زكاة الفطر عن أهله في السودان، وهكذا. ويجوز أن تنقل الزكاة إلى غير هذا. فإنهم أطاعوا لذلك أي امتثلوا لإخراج الزكاة، فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال هي نفائس الأموال، فلا تأخذ في الزكاة النفيس من مالهم، وإنما خذ الوسط المعتدل. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فيه أن أخذ الكريم من المال ظلم، لكن لو تبرع به صاحب المال وقال أنا أريد أن أزكي وأخرج هذا الكريم، هذا له. لكن المزكي يتقي كرائم الأموال ويأخذ من الوسط، فإن تعدى فأخذ من الكرائم فهذا ظلم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواق من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم.
اللفظ لمسلم غير أنه ليس عنده من الإبل ومن الفضة. وفي هذا الحديث أن في الحبوب والتمر والثمار زكاة، أن في الحبوب والتمر والثمار زكاة، لكن بشرط أن تبلغ نصابا. قال: ليس في حب وتمر، وفي رواية وثمر صدقة، حتى يبلغ 5 أوسق. إذن إذا بلغ 5 أوسق ففيه الزكاة، أما إذا كان دون ذلك فليس فيه الزكاة، وهو قول الجمهور وهو الصواب. وأوسق جمع وسق أو وسق، جمع وسق أو وسق، وهو 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، والصاع بالوزن على التحقيق يقرب من 2.5 كيلو، يقرب من 2.5 كيلو. فيكون نصاب الحبوب والتمور والثمار 300 صاع، وتساوي بالكيلوات 750 كيلو. على هذا التقدير تساوي 750 كيلو، وعند بعض أهل العلم الصاع 3 كيلوات، فيكون النصاب 900 كيلو، لكن الأول عندي أقوى في تقديري الصاع. ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الذود أصله من زاد يذود إذا دفع. قال العلماء سميت الإبل بذلك لأن من يملك إبلا يندفع عنها الفقر، من يملك إبلا يندفع عنه الفقر. والذود من الإبل من 3 إلى 10، الذود من الإبل من 3 إلى 10. وفي هذه الجملة أن الإبل تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، وأما دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة، ونصابها 5، فإذا بلغت 5 وجبت فيها الزكاة، وإلا لم تجب. ولا فيما دون 5 أواقٍ من الفضة صدقة. وفي هذا أن الفضة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، والخمسة أواقٍ من الفضة هي 100 درهم، 100 درهم من الفضة، وهو يساوي بالجرامات 595 جراما، 595 جراما، فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم.
نعم، وجاء معناه عند البخاري لكن من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال، أي هلال رمضان، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فعلق الصيام والفطر بالرؤية لا بالوجود، فكونه موجودا أو غير موجود لا تتعلق به الأحكام، فلو وجد ولم نره فهذا لا يعنينا، لا يعنينا، لأن الشرع لم يعلق الحكم بوجوده، وإنما علق الحكم بالرؤية، والرؤية فرع الوجود. لكن لو وجد ولم نره فإنه لم يتعلق به حكم. ولذلك هذا النقاش العجيب الغريب الذي يأتي كل سنة: الهلال ظهر وما رأوا، لا داعي له شرعا، لأن الحكم شرعا إنما أنيق بالرؤية، فإذا لم نره فلا يؤثر ذلك في الحكم. وإذا شهد شاهد برؤية هلال رمضان وجب أن يصاب على الراجح، وإذا شهد شاهدان فأكثر برؤية هلال شوال وجب أن يفطر. فإن أغمي عليكم، أي حال بينكم وبين الهلال غيم، فعدوا 30. لكن عدوا 30 لماذا؟ جمهور أهل العلم يقولون 30 لشعبان، بعض العلم يقولون عدوا 30 لرمضان، والراجح أنه يكمل شعبان 30 يوما كما تدل عليه الروايات الكثيرة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
أخرجه
البخاري ومسلم.
اللفظ لمسلم ولفظ البخاري قريب منه. وفي هذا الحديث أن الأكل والشرب تفطر الصائم، فمن أكل وهو صائم فقد أفطر، أو شرب وهو صائم فقد أفطر. لكن إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنه لا يفطر عند جمهور أهل العلم، وهو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. ومن المحال أن يطعمه الله ثم يطالبه بالقضاء، فإنه لا يقضي. ومفهوم هذا كما قلنا أن الأكل والشرب يفطر الصائم إذا فعلهما متعمدا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم.
نعم، لكن قوله من كان قبلكم من الأمم ليس في مسلم، وإنما فيه من كان قبلكم. هذا الحديث في الحج، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج. فهذا نص في كون الحج فرضا، فحجوا، هذا أمر مؤكد للفرضية. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أي أنا حج كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. لماذا سكت؟ قال بعض أهل العلم: كراهية السؤال، يكفي الامتثال. وقال بعض أهل العلم: لينتبه الناس حتى يعلموا هذا الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن قالها ثلاثا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على المؤمنين، فلذلك قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فإذا جاء الأمر المطلق فإنه يكفي منه الفرد الكامل ولا يحتاج إلى سؤال. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، أي سؤال اعتراض وتفتيش عما لا يحتاج إليه. أما سؤال العلم فلا بأس به، وإنما سؤال الاعتراض أو سؤال التفتيش عما لا يحتاج إليه، كما فعل بنو إسرائيل عندما أمروا بذبح البقرة. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء وأطلقت فأتوا منه بالفرد الكامل بشرط الاستطاعة. وهذا يدل على أن الاستطاعة شرط للوجوب في كل الأوامر، في كل الواجبات. فإذا عجز العبد سقط الوجوب، إذا عجز العبد سقط الوجوب، فلا وجوب مع العجز. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، وهذا يدل على أن ترك المنهيات مستطاع ولا يوجد أحد لا يستطيع أن يترك المنهي عنه إلا كبرا أو إلفا، أما من حيث الاستطاعة يستطيع. فإذا جيت الإنسان وقلت لي: أخذ دخان حرام، قال: والله أعرف لكن ما أستطيع. نقول: بلى والله تستطيع، ولو عزمت لفعلت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي ما قال: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما استطعتم، قال: لا، فدعوه لأنه مستطاع. وأخذ أهل العلم من هذا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب جلب المصالح قال: ما استطعتم، وفي جانب درء المفاسد قال: دعوه، ولم يقل: ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملم، ولأهل العراق ذات عرق. قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هنا في قول المصنف رحمه الله: ولأهل العراق ذات عرق، هذه ليست في مسلم من حديث ابن عباس، ليست في مسلم من حديث ابن عباس، وإنما جاءت عنده من حديث جابر، في حديث جابر. ومهل أهل العراق من ذات عرق، فأدرجها المصنف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن أراد الحج، هذا واضح عندي أنه خطأ من النساخ، لأنها ممن ليست فمن، فهذا من الواضح أنه خطأ من النساخ. فهذا في مواقيت الحج والعمرة، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو المكان المعروف وقد بيناه عدة مرات، ولأهل الشام ومن أتى من جهتهم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، هكذا عند مسلم قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن، أي لأهل تلك النواحي، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن كان من أهل المدينة وأتى من جهة ذي الحليفة، كان من أهل اليمن وأتى من جهة ذي الحليفة، وجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، وهكذا في سائر المواقيت، إلا أن يكتسب بذلك تخفيفا من الواجب فلا يغني. يعني إنسان من أهل المدينة وقال: والله أنا يشق علي أني أبقى بالإحرام من المدينة إلى مكة، المدينة بعيدة، فأنا سأذهب بالطائرة إلى الطائف أحرم من هناك لأني جئت ومررت بذلك الميقات. نقول: لا، أنت بهذا تكتسب تخفيفا من الواجب عليك، أما إذا لم يكتسب بذلك تخفيفا فإنه يحرم من الميقات الذي مر به. ممن أراد الحج والعمرة، فدل ذلك على أن الإحرام إنما يلزم من ذهب إلى مكة مريدا للحج أو العمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، وهذا هو الراجح. وكذلك يدل على أن من مر بالمواقيت غير مريد للحج أو العمرة ثم بدا له بعد تجاوزها أن يعتمر أو يحج، أنه يحرم من الميقات الذي سيقابله أو من مكانه، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. فما كان دونهن، أي من جهة مكة، فمن أهله، أي من حيث أنشأ، هذا إذا كان لا يمر بميقات أو يحاذيه، أو كان الحجاج يمرون بدياره. انتبهوا، حالتان: الحالة الأولى إذا كان لم يمر بميقات ولا يحاذيه في الأمام فإنه يحرم من مكانه، وكذلك إذا كان سيحاذي ميقاتا أمامه لكن الحجاج يسيرون من جهته محرمين فإنه يحرم من مكانه، ولا يسير مع الحجاج غير محرم ينتظر أن يحاذي الميقات. أما إذا كان الحجاج لا يمرون به وهو سيمر بميقات، مثلا أهل الفريش اليوم، الفريش منطقة بعد ذي الحليفة قريبة من المدينة، لو ذهب أحدهم من هناك عن طريق الخط القديم عن طريق ينبع سيمر برابط، والحجاج اليوم لا يذهبون من جهة الفريش ولا من جهة مسيجيد ولا من جهة بدر، ففي هذه الحال إن شاء أحرم من مكانه وإن شاء أحرم إذا حاذ أو وصل إلى رابغ يحرم من هناك، حتى أهل مكة يهلون منها أي في الحج. أما العمرة فقد دل حديث عائشة رضي الله عنها أنهم يخرجون إلى الحل. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغدير، أخرجه البخاري ومسلم.
هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى البيوع، وقوله في آخر الحديث عن بيع الغدير هذا خطأ من النساخ قطعا، فإن المقصود الغرر، ما فيه نهي عن بيع الغدير، هذا خطأ من النساخ قطعا، وإنما عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. ماذا قال الشيخ؟ قال أخرجه البخاري ومسلم. وهم الشيخ، الحديث ليس عند البخاري، الحديث ليس عند البخاري وإنما عند مسلم فقط. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، أي البيع المبني على رمي الحصى، والحصى معروف ولا بد فيه من جهالة، وله صور، منها أن يقول ارمي هذه الحصى وأي شيء وقعت عليه فهو لك بكذا، مثل الآن يقولون ارم هذا السهم وأي شيء أصابه فهو لك بنصف ريال، هذا من بيع الحصى ويدخل في القمار أيضا. ومنها أن يقول أبيعك من أرضي من هنا إلى ما تصل إليه الحصى بكذا، تريد أن تشتري مني أرضا خذ حصى وارمها، فمن هنا إلى المكان الذي وصلت إليه أو تصل إليه هو لك بكذا، هذا طبعا فيه جهالة. ومنها أن يقول أبيعك الثوب بمقدار ما في كفي من الحصى، تريد تشتري هذا الثوب يأخذ حصى من الأرض، ويقول أبيعك الثوب بمقدار هذا الحصى نعده كم عاد حسب حظي أو حظك كثير أو قليل، هذا من بيع الحصى وفيه جهالة وفيه ظلم. ومنها أن يقول إذا رميت الحصى فقد وجب البيع ولزم، فيقول بعتك الثوب بمئة أو قال قبلت، وهما في مجلس العقد، يقول له إذا رميت الحصى من يدي وجب البيع خلاص، فينقطع خيار المجلس بهذا، وهذا كله فيه جهالة ويتضمن ظلما. وعن بيع الغرر، بيع الغرر هو بيع المخاطرة، وهو بيع المعدوم أو المجهول أو ما لا يقدر على تسليمه. بيع المعدوم الذي لا يملكه الإنسان أو لا يوجد، وتعرفون ما يتعلق بالسلام، أو بيع المجهول الذي فيه جهالة، أو بيع ما لا يقدر على تسليمه مملوك لكن الإنسان ما يقدر أن يسلمه، مثل الجمل الشارد والعبد الآبق والسمك في داخل الماء، فهذا لا يقدر على تسليمه. ويغتفر الغرر اليسير، فإنه ليس بحرام. طيب الغرر اليسير يعني القليل؟ لا. ما ضابط الغرر اليسير؟ هو الذي لو لم نغتفره لم تنع البيع. يعني يا إخوة، أنت إذا أردت أن تشتري عمارة فيه غرر، أنت ما تدري ما هو داخل الحيطان، هل هو أصلي أو تقليد؟ هل السلك بسمك 6 سنتي أو 10 سنتي؟ هل الحديد كما هو في المخطط أو لا؟ لكن لو لم نغتفر الغرر هذا لما صح بيع العمائر، لأنه مستحيل أن نقول له يعني أخرج الأسلاك وأخرج الحديد، ما يمكن. إذن لو لم نغتفر هذا الغرر لما صح بيع العمائر، فهذا الغرر مع كونه كثيرا هو عند الفقهاء يسير. وهكذا مثلا في بيع البيض، أن تشتري البيض وما تدري ما فيه، والبرتقال تشتري البرتقال وما تدري ماذا وراء القشرة، هل هو يعني جيد أو لا. لكن لو منعنا هذا الغرر لم تنع بيع هذه الأمور فيكون مغتفرا. هذا ضابط اليسير عند الفقهاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يعني ما تجوز الزيادة، سواء بسواء، هذا تأكيد، يدا بيد يشترط فيها التقابض. إذن لابد من التماثل ولابد من التقابض، فإن انتفى التماثل دخل ربا الفضل. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذن ما يخلو الحال، إما أن نعلم التساوي فهنا يجوز بشرط التقابض، وإما أن نعلم التفاضل وهذا ربا، وإما أن نشك ونجهل فهذا ربا. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف يعني بعتم ذهبا بفضة، أو فضة بذهب، أو عملات، فبيعوا بزيادة لكن بشرط التقابض. وإذا بعتم من الأصناف الأربعة ومن في حكمها فبيعوا كيف شئتم بزيادة بشرط التقابض. أما إذا اختلفت الأصناف فبعتم ذهبا أو فضة بشيء من الأربعة فيجوز مطلقا. إذن انتبهوا، عندنا 3 أحوال: أن نبيع جنسا بجنس، وهنا لابد من التساوي والتقابض حتى لا نقع في ربا الفضل أو ربا النسيئة. أن نبيع صنفا بصنف، وهما قسمان: الذهب والفضة والأصناف الأربعة. الذهب والفضة صنف، والأصناف الأربعة صنف. فإذا بعنا الذهب بالفضة والفضة بالذهب فيجوز أن نبيع مع التفاضل، لكن يشترط التقابض، ما يجوز النساء التأخير. والحالة الثالثة أن نبيع نوعا من صنف بنوع من صنف آخر، فنبيع الذهب ببر أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يجوز التفاضل ويجوز التأخير. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، وأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم حقا ما يقوله العلماء، الاختصار أصعب من البسط، الاختصار أشق على المعلم من البسط. هذا الحديث يتعلق بالعتق، وكثير من أهل العلم لا يدرسون العتق في هذه الأزمان، يقولون لأن أصله وهو الرق منعدم، لا يوجد في زماننا رق شرعي، وما يقال في عبيد في المنطقة الفلانية كله لا يصح شرعا، ولذلك ما يغتر أحد بما يقال هناك عبيد في المنطقة الفلانية بعشرة آلاف، إذا كان عليك عتق رقبة هات عشرة آلاف ونعتق، ما فيه رق شرعي اليوم. ولذلك كثير من أهل العلم يمرون هذه المسائل، لكن العلم بها طيب. من اعتق شركا له في عبد وفيه مشروعية العتق، وشركا أي نصيبا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد ويكون ولاؤه له. يعني يا إخوة، لو كان العبد يملكه ثلاثة أشخاص فأعتقت أنا ثلثي، ما يمكن يكون الثلث حرا والثلثان يعني مسترقين. طيب ماذا نفعل؟ إن كان عندي مال قومت حصص شركائي بقيمة العدل، يعني بقيمة المثل في السوق، ووجب علي أن أشتري العبد، وجب علي ما دمت اعتقت بعضه، وأعطي شركائي حصصهم، وليس لهم أن يمتنعوا من بيعه، يجب علي أن أشتري الحصص لأعتقه، وهم لا يملكون الامتناع من بيعه، وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي عليه. إذا ما كان له مال ماذا نفعل؟ قالوا يعتق منه ما اعتقه. طيب ماذا نفعل في الثلثين؟ قالوا يسعى العبد ويسترزق حتى يوفي الشركاء حصصهم. إذا كان المعتق ما يملك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، طيب هل نبطل العتق؟ قالوا لا، الذي اعتقه اعتق. طيب ماذا نفعل في بقية العبد؟ قالوا يسعى العبد ويطلب الرزق ويوفي الشركاء حصصهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنين خجرت
سنن سنن ثلاث سنن.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، كالعادة اللفظ لمسلم وللبخاري لفظ قريب منه، لكن تلحظون يا إخوة هنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها ذكرت أن في بريرة ثلاث سنن، والمذكور هنا في الحقيقة سنتان، وعائشة رضي الله عنها ذكرت الثلاث، لكن الحافظ المنذري اختصر الحديث فلم يذكر الثالثة، والثالثة قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فيها ثلاث سنن أي شرع خيرت على زوجها حين عتقت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم حين عتقت لأنها كانت تحت مغيث وهو عبد، فخيرها في زوجها بعدما صارت حرة وزوجها عبد، خيرها إن شاءت بقيت معه وإن شاءت تركته. فقالت رضي الله عنها: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. فاختارت نفسها كما عند البخاري. فكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يمشي وراءها في الأسواق والطرقات ويبكي يسألها أن ترجع إليه، وهي ما كانت تحبه رضي الله عن الجميع. فشافع له النبي صلى الله عليه وسلم رفقا به، فقالت: تأمرني؟ قال: لا، وإنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. فلم ترضى أن ترجع إليه، فدل ذلك على أن الأمة إذا اعتقت وكان زوجها عبدا أنها تخير في البقاء معه، وقد دلت الأحاديث على أن زوجها كان عبدا كما عند البخاري ومسلم. والسنة الثانية: أهدي لها لحم بعد أن اعتقت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، وعائشة كانت مولاتها التي اعتقتها، والبرمة على النار نوع من القدور، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، أتي بخبز وزيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهران والثلاثة ما أوقدت النار في بيته. طيب، رأى هذا، رأى أن البرمة قد أوقدت عليها النار، ومع ذلك ما جاءوه بأكل مطبوخ. فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل الصدقة. والتحقيق من كلام أهل العلم أن الزكاة محرمة على محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وأن صدقة التطوع محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. هي أخذته باسم الصدقة وتعطيه لنا باسم الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية، فدل ذلك على القاعدة الفقهية أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل الذات، فإذا تبدل السبب كأن الذات تبدلت. فهنا هذا اللحم ملكته بريرة بسبب الصدقة، إذن هو حرام على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنها أخذت نفس اللحم وأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكله، لأنه ملكه بسبب الهدية، والذات هي الذات، لكن تغير حكمها بتغير السبب. والسنة الثالثة، ولم يذكرها المنذري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: إنما الولاء لمن أعتق. فالولاء لمن أعتق ولو اشترط أهل العبد غير ذلك، ولو اشترط أهل العبد غير ذلك، والقصة معروفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33. عن هذيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وبنت ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابنته النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث انفرد به البخاري، وهذا الحديث في المواريث عن هزيل بالزاء وليس بالذال، بالزاي وليس بالذال، هزيل ابن شرحبيل. قال: سئل أبو موسى رضي الله عنه عن بنت وابنة ابني، يعني انتبهوا، يعني اعكسوا، مكتوب عن ابنة وبنت ابن، لا، الذي في البخاري عن بنت وابنة ابن وأخت، يعني في الميراث. فقال: للبنت النصف وللأخت النصف. ولم يعطي ابنة الابن شيئا. وأت ابن مسعود فسيتابعني، يعني سيفتي بمثل ما أقول. وفيه تأكيد الفتوى بإحالة المفتي إلى مفت آخر، لكن المستفتي لا يتنقل بين المفتين، لكن إذا كان المفتي طلب منه أن يذهب إلى مفتي آخر فإنه يذهب. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنهما فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما؟ لأن هذا الحكم يخالف ما علمه من السنة، فالحكم بخلاف السنة ضلال، والذي يأتي بأشياء تخالف السنة هو من الضالين وليس على هدى. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، فبنت الابن مع البنت تأخذ السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة، فتأخذ الأخت ما بقي تعصيبا. قال: فأتينا أبا موسى وأخبرناه بقول ابن مسعود فما لمز فيه وما همس، بل قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، ما دام هذا العالم المتبحر فيكم. وهذا من صفاء علماء الصحابة، وهكذا من يسيرون على طريقة السلف، قلوبهم صافية، ما يحسدون بعضهم ولا يحقدون على بعض ولا يلمزون بعضا، وإنما يحب كل واحد منهم أن ينشر فضل الآخر وأن يذب عن عرضه، بل من كمال الأدب إذا سمعت في أخيك شيئا أن تذب عن عرضه ولو كان يؤذيك. وهذا الذي ينتصر على نفسه، لا يكون لحظوظ النفس عنده قدر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البنت حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث في النكاح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. والأيم هي المرأة التي تزوجت قبل، سواء مات زوجها السابق أو طلقها، حتى تستأمر. فدل ذلك على أن الثيب تزوج ولا تزوج نفسها. إذ لو كانت تزوج نفسها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستأمر، لكن لا تزوج حتى تصرح بالقبول، هذا معنى تستأمر. فيقال لها: تقدم لك فلان، فما رأيك؟ فإن سكتت لا يعتبر، لابد أن تقول نعم، فتصرح بالقبول، ولا تنكح البنت. في الأصول البكر عند البخاري ومسلم البكر، وهي التي لم تتزوج من قبل، لا تنكح حتى تستأذن. وهذا أيضا يدل على أن البكر تزوج ولا تزوج نفسها حتى تستأذن، وهذا يدل على أن البكر لها رأي في زواجها ولا تجبر على النكاح، فلا بد من أن تأذن، ولكن لا يشترط أن تنطق. هذا الفرق بين الأمر الاستئمار والاستئذان، بل يكفي منها ما يدل على الرضا. فإذا سكتت سكوتا يدل على الرضا فيكفي، أو ضحكت أو ابتسمت أو نحو ذلك. واليوم البنات يصرحن، هذا أول. كانت البكر تستحي فتحتاج إلى إذن، أما اليوم الله المستعان، البنت تأتي لأبيها وتقول زوجني. المهم أنه إذا وجد منها ما يدل على الرضا فإنها تزوج، ولا تجبر البنت على الزواج إلا في حالة واحدة، إذا كانت صغيرة وتقدم لها كفء فزوجها أبوها. هي صغيرة ما تستأذن، ما تفهم، وتقدم لها كفء، لو ذهب يخشى أن لا يأتي مثله لها، فزوجها أبوها بمهر مثلها. تبهوا للشروط، أن يكون المزوج الأب دون غيره، ما أحد يملك أن يجبر البنت إلا الأب، أن تكون البنت صغيرة، هذا يخرج البنت الكبيرة التي تفهم، أن يتقدم لها كفء، هذا يخرج إذا تقدم لها من ليس كفءا كقريب معتوه مثلا، أو كبير في السن وهي صغيرة جدا وهي لا زالت ما تملك أمرها، بمهر مثلها. يعني لو زوجها مجاملة قال بريال بريالين ما يصح، على ألا يدخل بها حتى تقدر على ذلك وترضى بالنكاح، هذا الراجح. تبدو المسألة دقيقة، ليست كما يظن بعض الناس. إذا زوجها انعقد النكاح، لكن لا يجوز لزوجها أن يدخل بها ولا أن يستمتع بها وهي صغيرة حتى تصبح قادرة وترضى. فلو أنها عندما كبرت قالت لا هذا ما يصلح لي، فإن النكاح يفسخ. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 35. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. أخرجه البخاري ومسلم.
طيب، شوف الحديث الذي بعده، ليس 36، بعد 36.
قال: وقالت أيضا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم من الرضاع كما يحرم من النسب.
نعم، هذا تابع لهذا الحديث، ووقع خطأ أنه وضع بعد الحديث 36. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ف فالرضاعة تحرم. إذا كانت معتبرة شرعا فكانت 5 رضعات معلومات، فإنه يثبت بها من الأحكام ما يثبت بالنسب. ومن ذلك مثلا حرمة النكاح، فمن تحرم بالنسب تحرم بالرضاعة، يعني تحرم مثلها بالرضاعة. وكما لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من النسب، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها من الرضاعة وبين المرأة وخالتها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى ما بين الولادة والرضاعة في التحريم. وفي رواية عند مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي التي ذكرت في آخر الحديث، يعني ولكن وضعت في مكان خطأ. والمعنى واحد، أن ما يترتب على النسب من الأحكام يترتب على الرضاعة من المحرمية وحرمة النكاح وما يترتب على ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير إذنه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
نعم. أخرجه البخاري ومسلم. هنا ما ذكر المصنف من أخرجه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم. هنا يتكلم المصنف عن النفقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. وفي هذا جواز ذكر الغائب بما يكره إذا احتاج إلى ذلك. فهنا هند رضي الله عنها احتاجت أن تصف أبا سفيان رضي الله عنه بهذه الصفة لأنها مؤثرة في السؤال، يعني هو لا يقصر في النفقة لأنه ما عنده، وإنما لأنه رجل شحيح يصعب عليه أن يعطي. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. بغير علمه، هذا الذي في الصحيحين، ليس بغير إذنه، بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فدل ذلك على وجوب النفقة على الزوجة والأبناء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ، فدل ذلك على أن النفقة واجبة عليه. خذي من ماله بالمعروف، أي وهو لا يعلم، بالمعروف أي بما جرت العادة المتوسطة أنه يكفيك ويكفي بنيك ولا تجوز الزيادة. هذا معنى المعروف، العادة المتوسطة، ليست عادة المسرفين ولا عادة البخلاء، وإنما عادة المتوسطة من مثله لمثلك. هذا الميزان، أن ينظر في إلى العادة المتوسطة لمثل حاله ومثل حالها، لا ينظر إلى عادات المسرفين ولا ينظر إلى عادات البخلاء. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة إذا قصر زوجها في النفقة الواجبة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بحسب ما جرت به العادة المتوسطة من ماله بغير علمه. واستدل بعض العلم على بهذا الحديث على مسألة الظفر، وهو أن من كان له حق عند غيره فلم يوفه له وتمكن من ماله أنه يجوز له أن يأخذ من ماله بغير علمه، كعامل له أجرة عند مالك المحل لكنه لم يعطه أجرته ظلما، يقولون يجوز للعامل أن يأخذ من الدرج مقدار حقه بدون علمه، لكن هذا عندي مرجوح. والراجح أنه إذا كان صاحب الحق ممن لا يشتكى في العادة كالزوجة فإنه لا بأس أن يأخذ حقه من غير زيادة، أما إذا كان ممن يشتكى في العادة ويتهم فلا، وإنما يأخذ حقه بالرجوع إلى المحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا اللفظ من حديث ابن عباس عند البخاري، واللفظ المرفوع جاء عند مسلم بتمامه لكن من حديث عائشة، من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة بعد فتح مكة لأنها صارت دار مسلمين، فمن انتقل منها إلى المدينة فهو ليس مهاجرا وإنما منتقل من دار إسلام إلى دار إسلام. وأما الهجرة فإنها باقية ما بقي سببها، والهجرة أحكامها تختلف ليس هذا مجال البسط، ولكن جهاد، فالجهاد باقي، والجهاد على أصوله الشرعية باق ما بقي الحق والباطل، وقد بينت هذا في شرحي على كتاب الجهاد من دليل الطالب. ونية، هذا دليل على أن النية الصالحة عند تعذر العمل الصالح يؤجر عليها الإنسان كأنه عمل العمل الصالح، فالإنسان الذي لا يستطيع أن يهاجر أو هو في بلد مسلمين لكنه ينوي في قلبه أنه لو وجد فيه سبب الهجرة لهاجر، أو لو كان يستطيع الهجرة لهاجر إذا كان في بلاد كفار، فإنه يؤجر كأنه قد هاجر. لكن النية وحدها من غير العمل مع القدرة على العمل لا تنفع شيئا. ما يأتي واحد في بلاد الكفر وتجب عليه الهجرة وهو يستطيع أن يهاجر يقول والله قلبي مليان نية، لكن شوي وشوي هذه تأخذ 70 سنة، هذا ما تنفعه النية، وإنما تنفع النية عند عدم إمكان العمل، مثل كما قلنا إنسان الآن كل ليلة ينوي الجهاد إذا وجد سببه الشرعي فإنه يؤجر، ينوي الهجرة لو كان مستطيعا لها إذا كان في بلاد الكفار لأنه ما يستطيع، أو ينوي الهجرة لو وجد سببها فيه وهو لا يوجد فيه السبب فإنه يؤجر على هذا. وإذا استنفرتم فانفروا، هذا فيه متى يكون الجهاد فرض عين، فإذا استنفر الإمام الناس أو أشخاصا بأعيانهم فإن الجهاد يصبح فرض عين عليهم، وإلا كان الجهاد فرض كفاية إلا في المواطن الثلاثة التي استثناها أهل العلم، ومنها هذا الموطن الذي ورد في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. أخرجه البخاري ومسلم.
اللفظ للبخاري. ومسلم في الثالثة قال: التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني في رواية مسلم: التارك لدينه المفارق للجماعة. هنا فيه عصمة الدماء وفيه القصاص، مشروعية القصاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا بيان سبب العصمة، فإذا أظهر الشهادتين عصم دمه ولا يلتفت إلى القرائن، إنه كذاب، إنه كذا، لا يلتفت إلى القرائن. فإذا أظهر الشهادتين عصم دمه إلا بحق، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فإذا قتل نفسا معصومة متعمدا فإنه يختص منه، والثيب الزاني إذا زنى بعد أن أحصن سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يقتل يرجم، والمارق من الدين التارك للجماعة يعني المرتد بعد أن يستتيبه ولي الأمر، فإذا استتابه ولم يتب فإنه يقتله، وبعض العلماء قال يتركه في السجن حتى يعود إلى دينه رجاء إسلامه، والظاهر والله أعلم أنه يقتله بعد أن يستتيبه فيأبى، استتيبه ثلاثة، إلا إذا رأى مصلحة في خلاف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه زنى، فشهد على نفسه 4 شهادات، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحصن. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا لفظ الحديث عند مسلم، أن رجلا من أسلم وهو ماعز رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى، فحاوله النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يرجع عن إقراره، فأبى، هو تائب توبة صادقة ويريد أن يتطهر، فشهد على نفسه 4 شهادات، أقر 4 مرات بأنه قد زنى، فيثبت الزنا بالإقرار 4 مرات أو ب4 شهود. والعلماء يقولون لم يعرف أن الزنا ثبت بالشهادة، لأن الشهادة يشترط فيها شروط دقيقة: أن يشهد 4، وأن يتحد كلامه في الوقت والمكان والصفة، وهذا أمر صعب. وكل ما عرف أنه ثبت من الزنا إنما ثبت بالإقرار، فإذا أقر على نفسه 4 مرات وهو عاقل فإنه يثبت عليه الزنا. فإذا كان محصنا أي كان قد تزوج وعرف النساء وعرف الغيرة على النساء فإنه يرجم. قال العلماء: شدد في الثيب لأمرين. الأمر الأول أن الثيب قد عرف الألم عند الاعتداء على العرض، لأنه تزوج وأصبح يعرف ما يحس به الزوج تجاه زوجته فغلظ عليه، هذا وجه. والوجه الثاني لأن من عرف النساء قد يصعب عليه الكف فغلظ عليه حتى يعانى، يعني الرجل قبل أن يتزوج يصبر ولو بقي سنين يصبر عن المرأة، لكن إذا تزوج وعرف المرأة يصعب عليها أن يصبر. فغلظت العقوبة حتى تكون زاجرة، حتى يعان على نفسه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا اللفظ لمسلم، وعند البخاري: تقطع يد السارق في ربع دينار، تقطع يد السارق في ربع دينار. وفي هذا الحديث أن يد السارق تقطع، لكن إذا سرق النصاب، والسارق هو الذي يأخذ مال غيره خفية، يأخذ مال غيره من حرزه خفية. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن إذا أخذ أقل من ربع دينار هو آثم وفعل حراما ويعذر، لكن لا تقطع يده. ومن سرق القليل أوشك أن يسرق الكثير، وذلك جاء في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ليس المقصود أنه إذا سرق البيضة تقطع يده، لأن البيضة أقل من ربع دينار، ولكن المقصود أنه يسرق البيضة فيتعود على السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه اليد، ويسرق الحبل فيتهاون في السرقة ويتعود على السرقة حتى يسرق ما تقطع فيه اليد. وربع الدينار يساوي إجرام ذهب وربع الربع، إجرام ذهب وربع الربع أو قيمته. لما؟ لأن الدينار يساوي 4 جرامات وربع، الدينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع، فإذا قسمناها على 4 فالأربعة إذا قسمناها على 4 تساوي 1، والربع إذا قسمناه على 4 يساوي ربع الربع. فإذا سرق ما يساوي قيمة جرام ذهب وربع ربع الجرام فإنه تقطع يده. طبعا القيمة تختلف باختلاف السعر في السوق، والذهب هو الذهب المتوسط، لا النفيس جدا ولا الرخيص جدا، وإنما العيار المتوسط. فإذا سرق ما يساوي قيمة جرام واحد من الذهب وربع الربع فأكثر فإنه تقطع يده. وبهذا نكون ختمنا أحاديث هذا الكتاب، وأعلم أنكم تعبتم كما أني تعبت، والاختصار صعب، لكن يهون التعب أن وصلنا إلى آخره وأتممنا شرح هذا الكتاب. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا النفع والفائدة، وأن ينفعنا بهذا المجلس، وأن يزيدنا به علما، وأن يرضى عنا به، وأن يجعلنا ممن تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرنا سبحانه في من عنده. بارك الله في الجميع، وجزى الله الجميع خير الجزاء، وجزى الله إخواننا في فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المدينة، وهم ولله الحمد والمنة ثقات من إخواننا الفضلاء، ينبغي أن ندعو لهم وأن نكثر من الدعاء لهم. جزاهم الله خير الجزاء على جهودهم التي يبذلونها، وعلى الحقيقة الجهد الواضح في هذه الأيام في نشر الدروس والمحاضرات للمشايخ المعتبرين، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء، كما أسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ خير الجزاء، وأن يثبته وأن يعينه وأن يكون له نصيرا، وأن يعينه على ما يقوم به من محاربة الفكر المنحرف والجماعات الحزبية التي لا تحل ببلد إلا وتورثه الخراب، نعوذ بالله من شرها. وأسأل الله عز وجل أن يجزيكم أنتم خير الجزاء، وأن يشرح صدوركم وييسر أموركم، ويريكم ما تحبون في أنفسكم وفي من تحبون. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.